بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، لا يزال حديثنا حول التكليف، ولقد سبق في اللقاء الماضي أن أنهينا القول في الحاكم، وبينا كلام أهل السنة والجماعة ومن خالفهم في قضية التحسين والتقبيح العقلي. والآن سنقرأ المطلب الثاني الذي ترجم له المؤلف بقوله التكليف. قال: وفي هذا المطلب ثلاث مسائل: المسألة الأولى تعريف التكليف، المسألة الثانية شروط التكليف العائدة إلى الفعل، شروط التكليف العائدة إلى الفعل، المسألة الثالثة شروط التكليف العائدة إلى المكلف. ويقول بعض أهل العلم أو الذين صنفوا في أصول الفقه عن المسألة الثانية، يقولون عن شروط التكليف العائدة إلى الفعل، يعنونون لها أو يترجمون لها بالمحكوم فيه، وبعضهم يترجم لها بالمحكوم به. أما المسألة الثالثة فهي شروط التكليف العائدة إلى المكلف، فهي يترجم لها بالمحكوم عليه. فشروط التكليف العائدة إلى الفعل يطلق عليها العلماء المحكوم فيه. ما هو المحكوم فيه؟ ما هو المحكوم فيه؟ هو فعل المكلف الذي تعلق به خطاب الشارع اقتضاء أو تخييرا أو وضعا، لأننا عرفنا الحكم الشرعي بأنه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. خطاب الله هو الحكم، الخطاب. أما فعل المكلف الذي تعلق به خطاب الشارع، فعل المكلف الذي تعلق به خطاب الشارع فهو المحكوم فيه. الحكم ده الخطاب، المحكوم فيه هو الذي تعلق به الخطاب. واخدين بالكم؟ فعل المكلف نفسه. ولذلك وجدنا أنهم يجعلون متعلق الإيجاب يسمى واجبا، ومتعلق التحريم يسمى حراما، ومتعلق الند يسمى مندوبا، ومتعلق الكراهة يسمى مكروها، وهكذا. إذن متعلق الإيجاب والتحريم، الإيجاب هذا هو خطاب الله، الحكم، واضح. أما المحكوم فيه، وبعضهم يسميه المحكوم إيه؟ به، هو متعلق الحكم الشرعي. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى فعل المكلف الذي تعلق به خطاب الشارع اقتضاء أو تخييرا أو وضعا هو المحكوم فيه. وإطلاقهم عليه، أطلقوا عليه المحكوم فيه، هذا كما قلت لكم تعبير يعد تعبيرا لأكثر الأصوليين، وعلى ذلك الغزالي والأبيدي وابن الحاجب وغيره. وبعض أهل العلم كالبيضاوي والبخاري الحنفي، مش البخاري المحدث الإمام، البخاري الحنفي وغيرهما، ومنهم صاحب كتاب الكوكب المنير وشرحه اللي هو ابن النجار الحنبلي، يطلقون على المحكوم فيه المحكوم ايه به، واخدين بالكم؟ والمحكوم به هو المأمور به من افعال المكلفين، لان امر الله به، حكم الله، المحكوم به هو المأمور به. قال ابن الهمام: اذ لم يحكم الشارع به على المكلف، بل الشارع لم يحكم به، عشان يقول المحكوم به، لا، ناقش العلماء قضية المحكوم به، قال لك لم يحكم الشارع به على المكلف، بل حكم في الفعل بالوجوب، بالمنع، بالإباحة. يبقى حكم الشارع في الفعل ولا على المكلف؟ في الفعل نفسه، واخدين بالكم؟ لم يحكم الشارع به على المكلف، وإنما حكم إيه؟ في الفعل. وذلك قالوا المحكوم فيه، الآخرون قالوا المحكوم به، أيهما أولى؟ قول الجمهور المحكوم فيه، واخدين بالك؟ يبقى المحكوم فيه يساوي المحكوم به، لكن أيهما أولى؟ فيه. المبحث الثالث أو المسألة الثالثة ستكون عن المحكوم عليه، ودي اللي هنتكلم فيها عن الأهلية، واخدين بالكم؟ لما نأتي إليها إن شاء الله. المسألة الأولى تعريف التكليف. قال: التكليف لغة إلزام ما فيه كلفة، أن يلزمك الشارع بأمر فيه كلفة، والكلفة هي المشقة. هذا تعريف لغة بحت، كلمة الكلفة تساوي المشقة، هذا تعريف إيه؟ لغوي. فالتكليف لغة إلزام ما فيه كلفة، والكلفة هي المشقة. واصطلاحا إلزام مقتضى خطاب الشرع، إلزام مقتضى ولا مقتضي؟ مقتضى خطاب الشرع. المقتضي هذا اسم فاعل، المقتضى اسم مفعول، فالمقصود إلزام مقتضى الذي يقتضيه خطاب الشارع، فخطاب الشارع هو المقتضي، أما ما نلزم به فهو المفعول به المقتضى، واخدين بالكم؟ يبقى إلزام مقتضى خطاب الشرع. والمراد بمقتضى خطاب الشرع الأمر والنهي والإباحة، الأمر والنهي والإباحة. فبهذا التعريف تدخل الإباحة في التكليف. لكن لو قلنا إلزام ما فيه كلفة، إلزام ما فيه كلفة، لن تدخل الإباحة، لأن الإباحة ليس فيها إيه؟ كلفة. لكن لما نقول إلزام مقتضى خطاب الشرع، فبناء على هذا التعريف تدخل الإباحة في التكليف، ولا تدخل الإباحة في التكليف عند من عرف التكليف بأنه الخطاب بأمر ونهي، لأن الإباحة ليس فيها أمر، ليس فيها أمر ولا نهي. ولكن على هذا التعريف لا يدخل المندوب والمكروه، لأنه بيقول إلزام مقتضى خطاب الشرع، فهل هذا التعريف ويدخل فيه المندوب والمكروه؟ لا، لأن المندوب والمكروه ليس فيهما إلزام، مش كده ولا لا؟ الإلزام يكون بماذا؟ بالأمر والنهي، مش كده؟ ولكن على هذا التعريف لا يدخل المندوب والمكروه، إذ لا إلزام إلا في الواجب والحرام، والصواب أن يقال طلب، يعني نقول إيه؟ ها؟ الطلب، طلب الأمر والنهي، أو طلب مقتضى خطاب الشرع، لكن الإلزام هيبقى يخرج منها المندوب والمباح. المهم، المسألة الأولى وهي كما رأيتم تتحدث عن تعريف التكليف. طيب، التكليف يقولون فيه كلفة وفيه مشقة. مادة التكليف لم تأتي في القرآن الكريم إلا منفية، لم تأتي مثبتة، لم يقل ربنا كلفتكم بكذا، لأن العبادة، من عبد الله عبادة صحيحة وأتى بشروط العبادة وأتى بما أمره الله عز وجل وأدى العبادة بحب، هذه العبادة لا يكون فيها مشقة عليه، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الصلاة أرحنا بها يا بلال، فأين التكليف؟ ولذلك مادة التكليف جاءت منفية. يعني إيه منفية؟ يعني ربنا نفع عنا التكليف؟ لا، أثبته، ولكن قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. قد يقول قائل وما الفرق؟ نقول الفرق أنه حينما يظن الناس أن هذه العبادات كلفة ويعتبرونها فيها كلفة ومشقة، فالله عز وجل يقول لم أكلفكم، طالما أنتم اعتبرتموها فيها كلفة وفيها مشقة فما كلفتكم فوق طاقتكم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما كلفتكم إلا على طاقتكم وعلى وسعكم وعلى قدرتكم، لم أكلفكم بمستحيل، لم أكلفكم بأمر فوق طاقتكم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فمن هنا جاءت المادة منفية. يقول بعد ذلك المسألة الثانية، يعني نحن لا نريد أن نطيل النفس في الكلام في تعريف التكليف، هو أمر واضح. قال المسألة الثانية شروط التكليف العائدة إلى الفعل، شروط التكليف العائدة إلى الفعل اللي هي المحكوم فيه أو المحكوم به، والأصح المحكوم فيه. قال يشترط في الفعل المكلف به ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون الفعل معدوما. يعني هل يعني الفعل معدوم؟ يعني حينما يأمرك رب العالمين سبحانه وتعالى بأمر لابد لكي تنفذ هذا الأمر وتلزم بمقتضى الأمر، ما الذي سيترتب على ذلك؟ أنك تأتي فعلا. فإذا كان هذا الفعل فعل بالفعل يبقى بيطلب منك الإيه؟ إنك تأتي بشيء موجود. يعني أقول لك ارفع هذه وهي مرفوعة، اخفض هذه وهي خافضة، أقول لك اطفئ النور والنور مطفي، او اقول لك اوقد اللمبة واللمبة متقدة، هتقولي ما هي مولعة مش كده ولا لا؟ هل الشرع يأمرك بشيء هذا الشيء موجود، ولا يأمرك بشيء غير موجود لتوجده؟ شيء غير موجود لتوجده، ما صليتش يقول لك صلي، ما زكتش يقول لك زكي، ما حجتش يقول لك حج، وهكذا. قال ان يكون الفعل معدوما، وذلك لأن التكليف بتحصيل الموجود تحصيل حاصل وهو محال، تحصيل الحاصل محال، لأنه اجتماع بين جمع بين الايه الضدين. لأني أقول لك أحضر هذه، معنى إني أقول لك أحضر هذه هي غير موجودة وهي موجودة، فاجتمع الوجود مع عدم الوجود، هل هذا صح؟ لا صح. فقالوا تحصيل الحاصل محال، تحصيل الحاصل هو حاصل، فكيف أحصل شيئا قد حصل؟ قال لأن التكليف بتحصيل الموجود تحصيل حاصل وهو محال. هو هنا ينقل عن الشنقيطي في المذكرة، على فكرة هذا الكلام بالنص موجود في مذكرة الإمام الشنقيطي على روضة الناظر، وهو سيعد ذلك في الحاشية ويقول روضة الناظر، مذكرة الشنقيطي وروضة الناظر. يقول الشرط الأول أن يكون الفعل معدوما، وذلك لأن التكليف بتحصيل الموجود تحصيل حاصل وهو محال. وتوضيح هذا الشرط أن الصلاة المأمورة بها وقت الطلب لابد أن تكون غير موجودة، والمكلف ملزم بإيجادها على الوجه المطلوب، أما الموجود الحاصل فلا يصح التكليف به. يعني لو كانت الصلاة صلاها بالفعل أقول له صلي الصلاة، إلا إذا كانت الصلاة إيه وقعت خطأ أو وقعت باطلة أقول له أعد الصلاة، لكن هو صلاها بالفعل صلاة صحيحة، فهل أقول له صل الظهر وقد صلى صلاة صحيحة قبل ذلك؟ أما الموجود الحاصل فلا يصح التكليف به، كما لو صلى ظهر هذا اليوم بعينه صلاة تامة من كل جهاتها، صلاة تامة من كل الجهات، فلا يمكن أمره بإيجاد تلك الصلاة بعينها التي أداها على الوجه الكامل، لأن الأمر بتحصيلها معناه أنها غير حاصلة، والغرض أنها حاصلة فيكون تناقضا واضح. قد يقول قائل وماذا نقول في قول الله تعالى يا أيها النبي اتق الله، وساعة أن قيل له اتق الله كان تقيا بالفعل، أتقى الناس النبي عليه الصلاة والسلام، فربنا يقول له يا أيها النبي اتق الله، هل هذا من باب تحصيل الحاصل؟ لا، لأنه لو كان من باب تحصيل الحاصل لكان تناقضا حسب هذه القاعدة، لأن الشرع لا يطلب منك إلا أمرا إيه؟ معدوما. قد يقول قائل لو طبقنا هذا الكلام على قوله تعالى يا أيها النبي اتق الله لكان معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام طلب منه أن يؤدي فعلا معدوما غير موجود، فمعنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن تقيا حين قيل له هذا الكلام. نقول هذا خطأ، ما فهمتم الآية، وإنما المقصود هو أتقى الناس ساعة أن أمر بهذا، ولكن المقصود أن يديم تقوى الله وأن يدوم صلى الله عليه وسلم على إيه؟ على التقوى، أن يداوم على التقوى، فالمقصود دم على تقوى الله، واضح؟ ليس المقصود أن تحصل التقوى في نفس اللحظة التي نزل عليك فيها القرآن، وإنما المقصود أن تدوم على تقوى ربك سبحانه وتعالى. وهناك قول آخر للمفسرين وهو أن المقصود الأمر للأمة، ولكن خوطبت الأمة في شخص نبيها عليه الصلاة والسلام لأنه موضع الأسوة وموضع القدوة، كما قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، مع أن الخطاب للأمة كلها، يعني الأمر للأمة كلها، ولكنه هنا خاطب من؟ قال يا أيها النبي، لم يقل كل كما قال كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، وإنما قال له يا أيها النبي إذا طلقتم، وجاءت بصيغة الجمع، طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. فهنا يا أيها الذين آمنوا آمنوا، نفس الكلام، المقصود إن بس هذا الكلام لما يقال للذين آمنوا، الذين آمنوا في حاجة إلى ازدياد الإيمان، لكن احنا بنتكلم في التقوى. الرسول عليه الصلاة والسلام لا يتصور أن يكون هناك إنسان يسبق النبي عليه الصلاة والسلام بتقوى، لكن يا أيها الذين آمنوا قريبة، آمنوا، لكن المقصود آمنوا، المطلوب أن يثبتوا على الإيمان وأن يداوموا وأن يزدادوا إيمانا، لأنه لما خاطب المؤمنين جميعا هل كل المؤمنين على درجة واحدة في الإيمان؟ لا، فلا بد من ازدياد الإيمان. فلما يطالبك بأن تؤمن وأنت مؤمن معناه أنه يطالبك بماذا؟ بأن تزداد إيمانا وأن تدوم على هذا الإيمان. الشرط الثاني، يبقى الشرط الأول أن يكون الفعل معدوما حين الأمر، الشرط الثاني أن يكون الفعل معلوما لدى المكلف معروفا عنده، أن يكون الفعل معلوما لدى المكلف معروفا عنده. لماذا؟ قال ليتصور قصده إليه، لأنه علشان تتصور الأمر اللي أمره الله، أمرك بشيء لابد وأن تتصوره حتى تقصده، لأنك لكي تنفذ الأمر لابد من القصد، لابد من العزم على الفعل، فإن لم يكن متصورا لديك فكيف تقصد شيئا لا تتصوره؟ كيف تقصد شيئا لا تفهمه؟ لابد وأن تعرف الشيء الذي أمرك الله عز وجل به لكي تتجه إليه بقصدك، ولابد وأن تعرف الشيء الذي نهاك عنه وتتصوره لكي تنتهي وتكف عنه. ولذلك قال وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، لابد من البيان ولابد من التوضيح. فقال الشرط الثاني أن يكون الفعل معلوما لدى المكلف معروفا عنده. لماذا؟ ليتصور قصده إليه. نقول وكذلك يشترط أن يكون الفعل معلوما لدى المكلف، معلوما ماذا؟ كونه مأمورا به من جهة الله. لماذا؟ حتى يتصور قصد الامتثال تحقيقا للعبودية، يبقى لابد وأن يعرفك أن الذي فرض عليك الأمر وأمرك به هو من؟ هو رب العالمين، لأنك لن تمتثل للعبودية إلا إن كان الآمر من؟ رب العالمين، حتى ولو كان على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام، فالرسول مبلغ عن رب العالمين سبحانه. فيشترط، لا يشترط أن يكون الفعل معلوما لدى المكلف معروفا عنده فقط، لا، لابد وأن يكون معلوما لدى المكلف أن الجهة التي جاءه منها الأمر هو من؟ هو الذي حل أحل، هو الذي حرم سبحانه وتعالى. لماذا؟ حتى يتصور قصد الامتثال تحقيقا للعبودية. لأن الأحكام الشرعية قسمان، الأحكام الشرعية كم قسم؟ اثنان من هذه الوجهة يعني التي سنتحدث عنها. قسم تعبدي محض، قسم تعبدي محض، كالصلاة، كالزكاة، كالصيام، كالحج. هذه العبادات عبودية محضة، فهذه لا يتصور فيها إلا القربة، لا يتصور فيها إلا إيه؟ أن يفعلها الإنسان تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى لو اشترطوا في التكليف بالعبادات التي تشتمل على الجانب التعبدي المحض، يشترط فيها العلم بحقيقة الفعل المكلف به وأنه مأمور من قبل رب العالمين. لماذا؟ لكي أنوي القربة لله سبحانه وتعالى لتحقيق العبودية. يبقى العمل لا يصح إلا بماذا؟ إلا بالنية. لا يصح الحج إلا بالنية، لا تصح الصلاة إلا إيه؟ بالنية. لكن هناك قسم آخر ليس تعبديا محضا. هذا القسم كمثل كرد الأمانة، رد شيء مغصوب، الإنفاق على من يلزمك الإنفاق عليهم. هذه أمور الجانب التعبدي فيها موجود، ولكن لو خلت من الجانب التعبدي وأتى بها الإنسان على وجهها ولم يكن قد أتى فيها بنية، تسقط عنه أم لا تسقط؟ تسقط، لا يشترط فيها الإيه؟ النية. لكن لو نوى القربة يؤجر، وإن لم ينوي القربة لا يؤجر، ولكن يسقط عنه المطالبة. يعني إنسان لم يرد الأمانة يعاقب عليها يوم القيامة، إنسان رد الأمانة بدون نية لا يعاقب عليها، لأنها برئت بها الذمة. برئت الذمة بماذا؟ برد الأمانة. برئت الذمة ممن يلزمك أن تنفق عليهم بالإنفاق عليهم. اغتصبت شيئا ثم رددت هذا الشيء، إذن أنت هنا قد أصلحت حتى ولو بدون نية. فمن قضى ما عليه من الديون أو رد المغصوب والأمانة لخوفه من السلطان، خايف من السلطان، ما فعل هذا الأمر إلا من أجل الخوف من السلطان، فعله صحيح أم باطل؟ طب لو صلى خوفا من السلطان باطل، لكن لو فعل هذه الأفعال اللي يرد الأمانات يبقى عندي قسم تعبدي محض. هذا القسم لا يتصور فيه إلا العبادة، وقسم آخر غير محض، فيه عبودية ولكن ليس ممحضا للعبادة. ولذلك إن أوقعه الإنسان على الوجه الصحيح ولو بدون نية، كخوف من السلطان، خايف من رجل قوي ودفع الحق لأصحابه، تسقط به المطالبة فلا يحاسب عليه في الدار الآخرة. هل يحاسب عليه بدعوى أن قضاءه في الدنيا غير صحيح لعدم وجود نية التقرب؟ لا، لا يعاقب عليه، بل القضاء صحيح، قضاء المال اللي عليك صحيح، والمطالبة ساقطة على كل حال، ولكن لا أجر لك. إمتى؟ يبقى في أجر، الأجر بالنية. يبقى عرفنا الفرق بين القسمين، الأحكام الشرعية أو الحقوق أو الأقسام الشرعية بتنقسم إلى إيه؟ قسمين، قسم تعبدي محض وقسم إيه؟ غير تعبدي محض. في عبودية، لا يوجد شيء ليس في عبودية، من الممكن أن تفعل أي عادة من العادات وتكون عبودية، بس بفقه. الفقه هو الذي يجعل الإنسان يحول العادة إلى عبادة. لكن أنا عندي قسم عبادة محضة، لو لم توجد النية فقدت العبادة كلية. لماذا؟ لأن هذه العبادة لا تقبل إلا بالنية. واضح؟ نعم. يبقى هنا أن يكون الفعل معلوما لدى المكلف معروفا عندهم ليتصور قصده إليه، وذلك مثل المأمور بالصلاة يجب عليه أولا أن يعلم حقيقتها، وأنها جملة أفعال من قيام وركوع وسجود وجلوس يتخللها أذكار مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. لابد أن يعلم هذا بالتفصيل حتى يصح قصده لهذه الأفعال ويشرع فيها شيئا بعد شيء. فلو لم يعلم ما حقيقة الصلاة لم يدري في أي فعل يشرع من أنواع الأفعال، إذا كان لا يعرف حقيقة الصلاة ولم يتعلمها وقيل له أقم الصلاة، كيف يقيم الصلاة؟ كيف يقيم العبد الصلاة إلا إذا تعلم أحكام الصلاة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. فلو لم يعلم ما حقيقة الصلاة لم يدري في أي فعل يشرع من أنواع الأفعال، فيكون تكليفه بفعل ما لم يعلم حقيقته تكليفا بما لا يطاق. واضح؟ الشيخ الشنقيطي قال إيه؟ قال في تعليقي على هذه المسألة على الشرط الثاني، قال: لأن التكليف بالمجهول من تكليف ما لا يطاق، إذ لو قيل للمكلف افعل ما أضمر في نفسي أنك تفعله وإلا عاقبتك، ينفع؟ أقول لك افعل ما أضمرته في قلبي، أنا أضمرت شيئا في قلبي بأمرك به وإلا فإني سأعاقبك، يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز أن يفعل إنسان بإنسان آخر هكذا. فشوف كلام الشيخ الشنقيطي بيقول: لأن التكليف بالمجهول من تكليف ما لا يطاق، إذ لو قيل للمكلف افعل ما أضمر في نفسي أنك تفعله إلا عاقبتك، فقد كلف بفعل ما لا طاقة له به، لأن اهتداءه إلى الفعل المطلوب من غير علم ليس في طاقته كما هو واضح. واضح الكلام؟ بعد أن ذكر الشرط الأول والشرط الثاني ذكر الشرط الثالث بقوله: الشرط الثالث أن يكون الفعل ممكنا ومقدورا عليه. يبقى الفعل لابد أن يكون معدوما، أن يكون الفعل معلوما ومعلوم أنه إيه؟ مأمور به من عندي، من عند من؟ من عند الله عز وجل. الشرط الثالث أن يكون الفعل ممكنا ومقدورا عليه، لأن المطلوب شرعا حصول الفعل ولا يمكن حصوله إلا بأن يكون متصور الوقوع، أما المحال فلا يتصور وقوعه. هل يتصور أن يأتي الإنسان بشيء محال؟ يعني مثلا على سبيل المثال يأمرك الله سبحانه وتعالى أن تعيد الزمن، ترجع الزمن، أن تجعل، أن تخلق إنسانا، هل يأمرك الله عز وجل بأمور مستحيلة؟ لأن الخلق خلق الله. يأمر يبقى هل يجوز أن يأمرك بشيء مستحيل؟ هل يأمرك بأن تطفئ الشمس؟ هل يأمرك بأن توقف الليل والنهار؟ في أشياء مستحيلة، لأن هذه الأمور لا يفعلها إلا من؟ إلا رب العالمين. يقول: هذه هي شروط الفعل المكلف به من حيث الجملة، وهناك تفاصيل لهذه الشروط يمكن إيضاحها في النقاط الآتية. هنا بقى نبدأ نتكلم عن نقاط مهمة جدا. يعني ذكر شروط الفعل المكلف به، شروط الفعل ذكرناها ثلاث شروط، بعد ذلك قال هناك بعض التفاصيل التي يمكن إيضاحها في النقاط الآتية: واحد، التكليف بما لا يطاق أو التكليف بالمحال قسمان. هذه المسألة في الحقيقة أنها ليس لها علاقة بأصول الفقه، قضية التكليف بما لا يطاق أو التكليف بالمحال، هذه المسألة ليس لها علاقة بأصول الفقه أصلا، وإنما هي من مباحث أصول الدين المتعلقة بمسألة القضاء والقدر. هذه المسألة متعلقة بالإيه؟ بالقضاء والقدر. الكلام ده قاله الغزالي المتكلم وقاله ابن تيمية، وسأنقل عن الرجلين. الغزالي يقول في المستصفى فيه عن هذه المسألة، فيه بحث كلامي لا يليق بمقاصد أصول الفقه ذكره. يبقى صاحب المستصفى الغزالي بيقول هذا في بحث كلامي، كلامي علم الكلام عندهم اللي يتكلموا عن علم الكلام اللي هو الايه؟ العقيدة، لان العقيدة عندهم علم كلام. شوف العقيدة العظيمة اعظم شيء في الدين، عندهم علم كلام. فقال لما تيجي يقول لك بحث كلامي او بحث في علم الكلام تعرف المسألة عقدية، واخدين بالكم؟ فقال في بحث كلامي لا يليق بمقاصد اصول الفقه ذكره. اما ابن تيمية فقال في المجلد الثالث صفحة 321 النزاع فيها لا يتعلق بمسائل الامر والنهي، وانما يتعلق بمسائل القضاء والقدر. البحث هذا ليس بحثا اصوليا، الامر والنهي في الاصول، الامر والنهي فين؟ في الاصول. فنفاها عن الاصول بقوله لا يتعلق بمسائل الامر والنهي، لانهم دائما يذكرونها في كتب الاصول في باب الامر والايه والنهي، ويذكر في بداية كتب الأصول في أحكام الإيه؟ التكليف. قال وإنما يتعلق بمسائل القضاء والقدر، ليس هذا فقط. يعني قال هذا الكلام في المجلد الثالث صفحة 321. طيب قال إيه في العقل والنقل؟ قال في المجلد الأول صفحة 64 و65 البحث، ولكن الجملة اللي هقرأها من صفحة 65 في المجلد الأول من درء تعارض العقل والنقل. بيقول الشيخ الإسلام اعتبر اطلاق القول فيها بدعة محدثة، اعتبر اطلاق القول مش الكلام فيها، اطلاق القول فيها، يعني حينما يقول الله عز وجل لا يكلف بالمحال، او الله عز وجل لا يعني العبارة التكليف بما لا يطاق، الله يكلف بما لا يطاق، هذا بدعة. حينما تقول الله لا يكلف بما لا يطاق، القول ده ايه؟ بدعة. ليه؟ في بعض الألفاظ والتراكيب يكون النفي فيها بدعة والإثبات فيها بدعة، فالصواب إيه؟ التفصيل، لأنها مجملة. سيتضح لك أن هذه التراكيب وهذه الألفاظ والمصطلحات إيه؟ مجملة. وإحنا تعلمنا من مشايخنا علماء السنة الكبار أن القضايا المجملة لا يجوز الحكم عليها، وإنما لابد أن نلجأ للإيه؟ للتفصيل، لان الاجمال يورث مصائب، قد تنفي ما لا يستحق النفي، وقد تثبت ما لا يستحق الاثبات. وذلك علماءنا دائما، وكانوا علماء منصفين، لا يحكم على الشيء الا بعد التفصيل. ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، والكلام المجمل اما انفصله يترتب على تفصيله ماذا؟ ان يكون هناك حق نحق الحق، وان يكون هناك باطل نبطل الباطل. هل كل مبتدع، كل الكلام الذي يقوله المبتدع باطل؟ لا طبعا، لا يقول هذا الا انسان لا يفهم. لما يقول كل ما ينطق به المبتدع باطل، قضية ان احنا نصم اذاننا عن سماع المبتدع بحقه وباطله دي مسألة تانية، حتى لا يبهرك ويفتنك فلا تستمع للمبتدع. لكن هل معنى ذلك ان كل ما ينطق به المبتدع باطل؟ لا، اكيد في حق، مش كده ولا لا؟ اكيد في حق. يعني المبتدع الذي يقول لك انا اشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حق ولا باطل؟ حق، مش كده ولا لا؟ واضح. ولذلك كما المنافقون قالوا مع ان ما في القلب لا يواطئ ما في اللسان، قالوا نشهد انك لرسول الله، ما قالهمش تكذبين، قال جملة احترازية، لانه لو قال والله يشهد ان المنافقين لكاذبون يبقى كذبوا فيما شهدوا فيه بالرسالة، قال لا دي شهادتهم اللي كذب، لكن كن محمد رسول ليس في حاجة الى شهادة هؤلاء المنافقين. فقال والله يشهد انك لرسوله، والله يعلم انك لرسوله، والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. شفت الجملة الاحترازية اللي جت في النص؟ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد ها إن المنافقين لكاذبون. واخدين بالكم؟ ولذلك لما تكلمت بالقيس وقالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، قال الله، قال الله، ولم تقل بالقيس، قال الله وكذلك يفعلون. واضح؟ نعم. فهنا بيقول إيه شيخ الإسلام؟ اعتبر إطلاق القول فيها من البدع المحدثة. فقال في العقل والنقل صفحة 65 المجلد الأول: إطلاق القول بتكليف ما لا يطاق من البدع الحادثة في الإسلام. إطلاق القول كإطلاق القول بأن العباد مجبورون على أفعالهم، كإطلاق القول أيضا. شوف شوف دقة الألفاظ، لأن بعض الناس أحيانا بياخدوا الكلام وبيفتكروا أن الكلام ده يعني بيتخذ بالكبشة أو مثلا بيتقاس كده بالكيلومتر. لا، كلام العلماء بيقص بالملي، كل لفظة كل حرف. ولذلك أئمتنا حينما نقرأ لهم الناس دي ما بتكتبش بالأسلوب الصحفي، لأن شبابنا والطلاب عندنا أخذوا على القراءة الصحفية، تقرأ جرايد، تقرأ كتب المدرسة، واخد بالك، بتقرأ مجلة ميكي، حاجات كده أسلوب عامي، لا هي لغة عربية ولا هي عامية، حاجة كده بين بين، مش كده؟ كلام أهل العلم يختلف تماما. وزيد دائما بننصح الشباب بأن يقرأوا كتب السلف، الكتب التي يراد الآن أن تدمر، يراد الآن حملة خبيثة، حملة خبيثة من أناس يكذبون من أجل أكل العيش ويتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. يكذبوا يأكلوا عيش، في ناس رزقها مبني على التكذيب، يكذب بالبخاري يأكل عيش، يكذب صحيح مسلم ياكل عيش، يطعم في الأئمة ياكل عيش. لو ما كذبش انت تبقى الراجل ده بيكذب ليه؟ وانت فاكر واعد في المكان ده ليه؟ عشان يكذب. ما كذبش هيترمي، ما عندوش اي كفاءة ولا عنده اي امكانيات. لا هو رجل سياسي مبرز، ولا هو رجل لعيب كورة، ولا يعرف يحلل ماتش الكورة، فالمستشرقون يدوله شوية اشياء كده يلعب فيها ويخرج على الناس يعمل بطل، بس هي دي القضية. لكن هذا الرجل هل يستطيع أن يتكلم في التحليل السياسي؟ لا، والله لا يستطيع. ولو كان أفضله، كان يأكل عيش أكتر ويأخذ ملايين أكتر. واخدين بالكم ولا لا؟ لو كان يعرف يتكلم في الأمور الفنية كانوا شغلوا فيها، يعرف يتكلم معلق كورة كان يشتغل، لكن ما يعرفش، هو فاشل. فهذا انتدبوا لهذا الأمر وندبوه لأمر بإذن الله هيتندب عليه قريبا إن شاء الله، بفعل الله لا بفعل أحد. واصبروا عليهم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. اللي يؤذي الله ويؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي يطعن في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والآن الرجل شكله مسخ، اتفرجوا بس على الشكل كده، ما تسمعوش ليه كلام بس بصوا على شكله، واستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فهنا يقول شيخ الإسلام: إطلاق القول بتكليف ما لا يطاق. نسيت أقول لكم حاجة ثانية: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. هذا الرجل عاد كم ولي من الأولياء؟ سادة أولياء الأمة. تصور لما رجل، والله أنتم لو فعلتم ما تفعلون لن تستطيعوا أن توقعوا بهذا الرجل عقابا كالذي ينتظره من رب العالمين. رجل عاد أولياء الله، هو الذي يطعم في البخاري وفي مسلم وأئمة السنة، ومش هم بس، الرواة العظماء دول سادة الأمة بعد الصحابة، ومنهم صحابة اللي هم الرواة، فتعدك الصحابة والتابعون وتابعوا التابعين اللي هم الأجيال الثلاثة المفضلة. طعن في كل ده، دعك من الطعن في النبي عليه الصلاة والسلام نفسي. يعني احنا يعني قضية الطعن في النبي عليه الصلاة والسلام سنقول ايه؟ الرجل لا يرمي إليها، ما يقصدهاش، مع ان القصد فيها واضح جدا، مع ان الطعن فيها واضح جدا جدا، الطعن في النبي نفسه، بل الطعن في القرآن. لانك لو الغيت السنة يبقى انت بتلغي القرآن نفسه، لان القرآن لن يفسر الا بالسنة. فدعك من الطعن في القرآن ودعك من الطعن في السنة، هنقول الرجل بيطعن بس عشان يقولك البخاري فيه عفن، ده طعن في البخاري وأئمة الحديث الذين قاموا بالرواية. هذا الرجل عاد سادات الأولياء، أعظم أولياء الله في أرضه، وهذا كلام لا يعني لا نجادل فيه، أعظم الأولياء بدون مجادلة، هؤلاء العلماء الذين رووا لنا سنة المصطفى أهل الحديث. تخيل بقى اللي عادها كل يوم الرجل يستمد عداء جديدا، سيبه يشيل، وعندنا في المثل المصري خلي اللي حمل يشيل يشيل. المهم يقول شيخ الإسلام: إطلاق القول بتكليف ما لا يطاق من البدع الحادثة في الإسلام، كإطلاق القول بأن العباد مجبورون على أفعالهم، وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على إنكار ذلك وذم من يطلقه، وإن قصد به الرد على القدرية الذين لا يقرون بأن الله خالق أفعال العباد، حتى إن قصد إنه يرد على القدرية اللي هم نفاة القدر الذين لا يقرون بأن الله خالق أفعال العباد فهذا مذموم أيضا. يعني حتى وإن كانت النية إن يرد على نفاة القدر، كل إنه يطلق مثل هذه الأمور مذموم. عايز حاجة أكتر من كده؟ شو بيقولك إيه؟ كإطلاق القول بأن العباد مجبورون على أفعالهم هذا بدعة. قال: وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها. وهذا الرجل عملاق بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، عنده استعداد بأن ينقل اتفاقات وإجماعات أهل العلم، بحيث لو بحثت وراءه لن تقف على خطأ لشيخ الإسلام في هذا الأمر. دراسات استقرائية على أعلى مستوى، استقراء ده استقراء، عشان يقول الرجل: وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على إنكار ذلك وذم من يطلقه. أنا أتمنى أن يعني يبحث إنسان عن إجماعات شيخ الإسلام ويقوم بدراستها، إجماعات شيخ الإسلام في كتبه كلها، وإن كنت قد اطلعت على كتاب في هذا، لكن أنا بتكلم على العقيدة، الاتفاقات في العقيدة، مش مستوعب، مش دراسة استقرائية، عايزة دراسة استقرائية في العقيدة. دعك من الفقه، لا تدخل في قضايا الفقهيات، لأن الفقه أصل العقيدة لما هتتكلم عن الإجماعات فيها أنت هنا ستأتي بأصول أهل السنة من كلام ابن تيمية، ليس كتابا مصنفا له، وإنما القضايا التي نقل فيها رحمة الله عليه الإجماع والاتفاق. وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على إنكار ذلك وذم من يطلقه، وإن قصد به الرد على القدرية الذين لا يقرون بأن الله خالق أفعال العباد. وهنا بيتكلم عن مين؟ عن الأشاعرة، لأنهم كانوا يقصدون الرد على من؟ على المعتزلة القدرية، يقصدوا الرد عليه، ولكن وقعوا في بدعة. فيقول: ولا بأنه شاء الذين، بيقول: وإن قصد به الرد على القدرية الذين لا يقرون بأن الله خالق أفعال العباد، ولا بأنه شاء الكائنات. وقالوا الأئمة بقى: هذا رد بدعة ببدعة، وقابل الفساد بالفساد، والباطل بالباطل. يعني مش الصح انك ترد على البدعة بس، لا، انك ترد على البدعة وتفندها بسنة، لان البعض حارب بدعة ببدعة، وحارب باطلا بباطل، هذا امر مذموم، انك تحارب البدعة ببدعة. يعني احنا مثلا على سبيل المثال عايزين نحارب الاخوان ونحارب الخوارج، ما يكونش السبيل في ذلك ان نفرط في ثوابت الامة وان يطعن في دين الاسلام، هذا كلام ده تبقى مصيبتك اكبر من مصيبة الخوارج، يبقى مصيبة من يفعل ذلك اكبر من مصيبة الخوارج، انه يطعن في الثوابت او يطعن في الدين او يحارب الدين او ينكر نصوصا من اجل ان استخدمها مجموعة من الخوارج، لا، يحق الحق ويبطل الباطل. يقوم العلماء الراسخون، مش الإعلاميون والصحفيون، يقوم العلماء الراسخون بمجابهة هؤلاء وتفنيد مقولاتهم وشبهاتهم وإحقاق الحق وإبطال الباطل، العلماء الراسخون، لأن هؤلاء هم الذين عدلهم الله بقول رسوله عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا الدين أو العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. إذن هذه قضايا مسلم بيها، والرسول عليه الصلاة والسلام يعلم جيدا بإعلام الله له أنه سيحدث تحريف وغلو، تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، وأتينا من الثلاثة. وليس هذا الزمان، ليس هذا الزمان وحده هو الذي امتلأ بهؤلاء، لا، ما زال الإسلام يحارب منذ أن بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نقول هنا: واحد، التكليف بما لا يطاق، أو التكليف بالمحال قسمان. قسم التكليف بالمحال إلى قسمين. احنا قلنا ايه فيما سبق، تقدم فيما سبق أن من شرط التكليف أن يكون الفعل ممكنا، صح؟ كويس، مقدورا للمكلف، يبقى لازم يكون الفعل ايه ممكن ويكون مقدور للمكلف، ويكون في وسعه فعله أو تركه، في الوسع، لأنه تكليف افعل أو لا تفعل، يبقى في وسعك أن تفعل أو تترك. يستدعي ذلك أن الفعل غير المقدور عليه. بعد ما ذكرنا الفعل لابد يكون ممكن حدوثه، ما يكونش مستحيل أن يكون الفعل مقدورا للمكلف، يكون الفعل في وسع المكلف فعله أو تركه. يستدعي ذلك أن الفعل غير الفعل غير المقدور عليه، هل يصح التكليف به أم لا؟ هي دي القضية. وضحت الصورة؟ يبقى هنا التوطئة دي نقرأ كلام المؤلف بيقول إيه: التكليف بما لا يطاق أو التكليف بالمحال قسمان. ألف، المستحيل لذاته كالجمع بين الضدين، وهذا غير واقع في الشريعة ولا يجوز التكليف به إجماعا، لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله: لا تكلف نفس إلا وسعها. يبقى في حاجة اسمها مستحيلة لذاتها. مستحيل لذاته يعني ايه؟ يعني اقول لك مثلا الجمع بين الضدين او الجمع بين النقيضين، يعني اجمع بين الاسود والابيض، ينفع؟ اجمع بين الوجود والعدم، ينفع؟ دي امور غير عارفين الفرق بين النقيضين والضدين. ايه الفرق بين الاثنين؟ قولوا: الفرق بين الضدين والمتناقضين. ها؟ العكس. الضدان ها لا يجتمعان، مش كده ولا لا؟ ولكن ها لا ممكن يرتفع، زي الابيض والاسود لا يجتمعان، يعني دي ابيض اسود لا يجتمعان، مش كده ولا لا؟ ولكن قد يرتفعان، زرقاء سوداء، زرقاء حمراء، اي لون اخر، لكن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، يعني دي يا موجودة يا معدومة، لا يجتمعان، إنها موجودة ومعدومة، ولا أقول لا موجودة ولا معدومة. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، والضدان ها لا يجتمعان لكن قد يرتفعان عادي. واضح يا إخوانا؟ فالجمع بين الأمرين النقيضين أو بين الضدين هذا من باب الإيه؟ المستحيل لذاته، ولا لأمر خارج لذاته، ليس لأمر خارج عنه، ده المستحيل لذاته. نسي يقول في هنا برضو، نسي يقول حاجة: وهناك الممتنع عادة، مش لذاته ولكن عادة. العادة قالت كده، زي طيران الإنسان، إنسان يطير، في حد بيطير؟ سوبرمان، بس ده في الخيال العلمي، الحاجات بتاعت الزيك بتاعت الامريكان الكذب دي، يقعدوا يكذبوا على الناس، تاخد بالك؟ لكن فيش انسان بيطير، في حد بيطير؟ ما تقوليش يطير بآلة من ضد او لا، انسان يطير؟ لا ما بيطيرش، مش كده ولا لا؟ فدي حاجة عادة، او المشي من الزمن، انسان مشلول يمشي؟ لو مشي تبقى معجزة. فلما يجي يكلف، هل ربنا يكلف الزمن بانه يمشي؟ يكلف الانسان بانه يطير؟ ففي اشياء عاده، واخد بالكم، مش مستحيله لذاتها، ليست مستحيله لكنما مستحيله في العاده. واضح؟ مستحيله في العاده. نعم. يقول: المستحيل لذاتي وأضفنا الممتنع عادة، ده مستحيل عادة كويس. ب المستحيل لا لذاتي بل لتعلق علم الله بأنه لا يوجد. المستحيل لا لذاتي، هضرب لك مثل وبعد كده عشان وإحنا بنقرأ نبقى فاهمين الكلام اللي بنقرأه عشان هو صعب شوية. يعني مثلا ربنا سبحانه وتعالى علم أن أبا لهب لن يؤمن، فحينما يكلفه ويقول له آمن، الله يعلم أنه مش هيؤمن، ده مستحيل ولا مش مستحيل؟ مستحيل أنه يؤمن. هل أبو لهب ممكن يسلم؟ مستحيل. يبقى سبق في علم الله أنه مش هيؤمن. طب ربنا كلفه بالإيمان، يبقى كلفه بالإيه؟ بالمستحيل، مش كده ولا لا؟ يبقى مستحيل أنه يؤمن. واضحة؟ هنجلها ما تقلقوش، أنا عارف أنها فيها إشكالات بس هتيجي. الكلام ده على فكرة احنا شرحناه بتوسع في شرح العقيدة الطحوية في الباب القضاء والقدر. فهنا ما سبق في علم الله أنه سيوجد أو لا يوجد، التكليف بعدم إيجادي أو بإيجادي سيكون مستحيل، لا لذاتي وإنما لأنه سبق في علم الله أنه لن يحدث. واخدين بالكم؟ قال المستحيل لا لذاتي بل لتعلق علم الله بأنه لا يوجد، تعلق علم الله بأنه لا يوجد، وذلك كإيمان أبي لهب، فإن إيمانه بالنظر إلى مجرد ذاتي جائز عقلا، الجواز الذاتي يجوز أنه يؤمن، ليه ما يؤمنش؟ ما هو بشر وعنده إرادة مش كده، وعنده قدرة على الإيمان، وصله الرسول، إيه المانع أنه يؤمن؟ يبقى الأمر ده ممكن ولا مستحيل؟ ممكن. ممكن ولا مستحيل؟ ممكن. فقال وذلك كإيمان أبي لهب، فإن إيمانه بالنظر إلى مجرد ذاتي جائز عقلا، الجواز الذاتي، لأن العقل يقبل وجوده وعدمه، الأمر الجائز، ما أنت عندك حاجات جائزة وحاجات واجبة الوجود وحاجات مستحيلة مش كده ولا لا؟ واجب الوجود اللي هو بيقوله عليه رب العالمين، وهنقول لكم الكلام بقى بالنص عشان ايه نبقى بننقل الكلام، الائمه ما بنقولش كلام ده احنا برضه. الشيخ الشنقيطي رحمه الله عليه بيقول ايه هنا، اعلم ان حاصل تحقيق المقام في هذه المساله عند اهل الاصول ان البحث فيها من جهتين. بسم الله الرحمن الرحيم. الاولى، الجهه الاولى من جهه الجواز العقلي، أي هل يجوز عقلا أن يكلف الله عبده بما لا يطيقه أو يمتنع ذلك عقلا؟ دي الجهة الأولى. الجهة الثانية، هل يمكن ذلك شرعا أو لا؟ يبقى هنا جعلها مسألتين، هل يجوز عقلا؟ طب ولو جاز عقلا هل يجوز شرعا ولا لا؟ قال اعلم أن أكثر الأصوليين على جواز التكليف عقلا بما لا يطاق، أكثر الأصوليين على جواز التكليف عقلا بما لا يطاق. لماذا؟ لأن أكثر الأصولين إيه؟ متكلمين مش كده ولا لا؟ أشاعرة. قالوا طب ما حكمة ذلك؟ ربنا يكلفنا بشيء ما نقدرش نعمله، إيه الحكمة؟ قالوا وحكمته ابتلاء الإنسان، هل يتوجه إلى الامتثال ويتأسف على عدم القدرة ويضمر أنه لو قدر لفعل فيكون مطيعا لله بقدر طاقته، أو لا يفعل ذلك فيكون في حكم العاصي؟ طبعا الكلام ده هيبقى مين اللي قاله؟ ناس قليلة جدا من الأصوليين اللي بيؤمنوا بقضية الحكمة في أفعال الله، لكن معظم الأشاعرة لا يعتقدون في قضية الحكمة مش كده ولا لا؟ فاكرين تحسين وتقبيح العقل، احنا لسه منتهين منه. قال ومنهم من يقول لا يلزم ظهور الحكمة في أفعال الله، لأنهم يزعمون أن أفعاله لا تعلل بالأغراض والحكم مش كده؟ قال وسيأتي إن شاء الله تعالى إيضاح إبطال ذلك في الكلام على علة القياس. وزي كأنهم متناقضون، تناقضوا ليه؟ أنكروا الحكمة والتعليل، ولما جم في القياس طب هيبقوا ظاهريين بقى، هيبقوا ظاهريين مع أنهم هم الذين شنعوا على الظاهرية في إنكار القياس. طب كيف يتأتى القول بالقياس إن كنتم تنفون الحكم والغايات مش كده ولا لا؟ نعم. قال وأكثر المعتزلة وبعض أهل السنة منعوا التكليف بما لا يطاق عقلا، قالوا لأن الله يشرع الأحكام لحكم ومصالح، والتكليف بما لا يطاق لا فائدة فيه، فهو محال عقلا. دي المسألة الأولى من ناحية العقلية. أما بالنسبة للإمكان الشرعي ففي المسألة التفصيل المشار إليه آنفا، وهو أن المستحيل أقسام، فالمستحيل عقلا قسمان: قسم مستحيل لذاته كوجود شريك لله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، ده مستحيل لذاته. شوف لما يتكلم عن بقى يعني، شوف ضرب لك مثلا، ده اول حاجة كوجود شريك لله، مش كده؟ هذا امر ايه؟ مستحيل لذاته، تمام؟ ثم امثلة اخرى: وكاجتماع النقيضين والضدين في شيء واحد في وقت واحد من جهة واحدة، ويسمى هذا القسم المستحيل الذاتي. شوف الدقة في الألفاظ عند الشيخ الشنقيطي، دقيق جدا في تعبيراته. وإيضاح أن العقل إما أن يقبل وجود الشيء فقط، أي ولا يقبل عدمه، أو يقبل عدمه فقط ولا يقبل وجوده. هيتكلم عن المستحيل، ويتكلم عن واجب الوجود، ويتكلم عن الجائز. ركز في النقطة دي كويس قوي، هيشرح لك التلاتة في عبارات قليلة جدا. بقول لك ايه؟ وإيضاحه أن العقل، أي عقل، إما أن يقبل وجود الشيء فقط، أي ولا يقبل عدمه، مستحيل يكون معدوم، لازم يكون موجود، يبقى لا يقبل إلا وجود، يبقى ده أول احتمال. أو يقبل عدمه فقط ولا يقبل وجوده، مستحيل يكون موجود، ده لازم يكون معدوم، أو يقبلهما معا. طب وكده قسمهم ثلاث أقسام، طب إيه بقى تفسيرهم؟ قال فإن قبل وجوده فقط ولم يقبل عدمه بحال، فهو الواجب الذاتي المعروف بواجب الوجود، اللي هو مين؟ رب العالمين، يستحيل عدمه، مش كده ولا لا؟ واضح؟ قال فهو الواجب الذاتي المعروف بواجب الوجود كذات الله جل وعلا متصفا بصفات الكمال والجلال. يبقى واجب الوجود، فذلك تجد انت المتكلمين لما يتكلموا عن رب العالمين يقولون واجب الوجود. واجب الوجود هذا ليس مدحا، ده هذا امر كل الناس تدركه، كل العقول، لكن المدح يكون بالايه؟ بالاسماء الحسنى والصفات الايه؟ في العلى. قال كذات الله جل وعلا متصفا بصفات الكمال والجلال، زاد هو بقى المتكلمين عشان يبين مذهب اهل السنه، متصفا بصفات الكمال والجلال. يبقى اول حاله ان العقل لا يقبل الا الوجود فقط، وجود الشيء فقط، وجوده ده واجب الوجود. وان قبل عدمه فقط دون وجوده فهو المستحيل المعروف بالمستحيل عقلا، ومثل له بقوله كوجود الشريك لله سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وجود يبقى وجود الله ده واجب الوجود، وجود الشريك ده مستحيل الوجود. قال وإن قبل العقل وجوده وعدمه فهو المعروف بالجائز عقلا، وهو الجائز الذاتي كقدوم زيد يوم الجمعة أو عدم وجوده. الدرس النهاردة ممكن وممكن كان يتلغي، الشمس ممكن، المطر ممكن ينزل النهاردة وممكن إيه؟ ها؟ ما يجيش، واضح؟ قال فالمستحيل الذاتي اللي هو المستحيل الذاتي مثلا كوجود شريك لله، او اجتماع النقيضين، او اجتماع الضدين. قال فالمستحيل الذاتي اجمع العلماء على ان التكليف به لا يصح شرعا، لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ونحو ذلك من ادلة الكتاب والسنة. القسم الثاني من قسمي المستحيل عقلا، المستحيل العقل ذاته تكلمنا عنه. قسم الاول وعرفك يعني ايه واجب الوجود، ويعني ايه الممكن الجائز، ويعني ايه مستحيل لذاته. قال لك وفي بقى قسم ثاني من قسمي المستحيل عقلا، وهو ما كان مستحيلا لا لذاته بل لتعلق علم الله بانه لا يوجد، لان ما سبق في علم الله انه لا يوجد مستحيل عقلا ان يوجد، يستحيل انه يوجد، مش كده ولا لا؟ ليه؟ لاستحالة تغير ما سبق به العلم الازلي. يعني ايمان فلان من الناس ممكن، جائز، ممكن يؤمن وممكن لا، طب لو علمنا أن الله علم أنه لن يؤمن يبقى ده إيه؟ مستحيل، لا لذاتي وإنما لأمر خارج عنه، ألا وهو إيه؟ تعلق علم الله بأنه لن يؤمن. واضح المسألة؟ يقول لأن ما سبق في علم الله أنه لا يوجد مستحيل عقلا أن يوجد. ليه؟ قال لاستحالة تغير ما سبق به العلم الأزلي. العلم لا يتغير، علم ربنا. فإذا لما علم الله أزلا أن هذا لن يؤمن فهو لن يؤمن قولا واحدا. وهذا العقل مدام معتقد في الله في أسماء الله وصفات الله وفي علم الله يبقى باع علمه الله أزلا لابد وأن إيه يكون. يعني إحنا مؤمنون بأن يجي المسيح الدجال، ومؤمنون بأنه سينزل ابن مريم سيقتله، ومؤمنون بيأجوج ومأجوج، مؤمنون. هل ممكن الأشياء دي لا تأتي؟ مستحيل. ليه؟ لأن الله أعلمنا بهذا، والله علم ذلك أزلا، والله أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم، فنحن لا ننكر شيئا من هذا، ويستحيل عدم تحقق هذه الأشياء. يعني ده من باب الاستحالة، يستحيل أن ألا تأتي هذه الأشياء التي حدثنا بها النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لاستحالة تغير ما سبق به العلم الأزلي. ولا نكذب رب العالمين ولا نكذب نبينا صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ قال وهذا النوع يسمونه المستحيل العرضي، المستحيل العرضي. ونحن نرى أن هذا أن هذه العبارة لا تنبغي، لأن وصف استحالته بالعرض من أجل كونها بسبب تعلق العلم الأزلي لا يليق بصفة الله. ما ينفعش نقول عليه، شوف حتى الألفاظ والدقة، فلتضاف هذه إلى المنهيات اللفظية، مش كده ولا إيه؟ قالت الذي ينبغي أن يقال إنه مستحيل لأجل ما سبق في علم الله من أنه لا يوجد. يعني ما نسلمش للمتكلمين باصطلاحاتهم طالما الاصطلاح ليس فيه إيه؟ شيء من الأدب مع رب العالمين سبحانه وتعالى. قال ومثال هذا النوع إيمان أبي لهب، فإن إيمانه بالنظر إلى مجرد ذاته جائز عقلا الجواز الذاتي، لأنه ممكن ممكن يؤمن أبو لهب، لكن دلوقتي بعد نزول تبت يدا أبي وانكشاف العلم الإلهي، الله أعلمنا بما علمه أزلا وكتبه في اللوح المحفوظ وأعلمنا تبت يدا أبي لهب وتب، يبقى نقول ساعتها أبو لهب إيه؟ مش هو أنا عارفين أنه كافر، مش هيؤمن. قضية كافر دي منتهية، لكن قضية انه ما يؤمنش، طبعا احنا بالنسبة لنا الوقت الامر منتهي، نتكلم بعد نزول الصورة كان موقفه ايه. الله كشف للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة العلم الازلي ان هذا الشخص مستحيل يؤمن. وهنقول معلومة، يعني قد يقول قائل فما حكم ابي لهب ساعة اذن؟ نقول ابو لهب رفع عنه التكليف، الصواب ان رفع عنه التكليف. كيف رفع عنه التكليف؟ ولذلك ما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، ما يدعوهش، ولا يجوز ان تقوم بدعوته، لانه وصل الى حالة كشف العلم، ما بقاش فيه غيب بالنسبة له. عمل زي ايه؟ زي فرعون لما عاين الموت، حينما عاين فرعون الموت هل كان سينفعه الايمان؟ وذلك قال له الان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فهل أبو لهب بعد نزول سورة تبت لو قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كانت قبلت؟ لا طبعا ما تقبلش. نفس الكلام حدث مع مين؟ مع قوم نوح، لما قيل لنوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، هل نوح دعا بعد ذلك؟ لا، ما ينفعش يدعو، ما خلاص انكشف الأمر، هيبقى تحصيل حاصل. ولذلك قال ايه؟ رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا. واخدين بالكم ولا لا؟ نعم، قلوب اتقوا الله ولا تخزون، ما قلوش اسلموا، اتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، كان بيدفع، هذا دفع صائل، هذا من باب دفع الصائل ولم يكن من باب الدعوة. فهنا بيقول ولم يكن نوح عليه لوط عليه السلام قد أعلمه الله أنهم لن يمتنعوا عن إزاء الضيوف. فهو بيتكلم في هذه الجزئية لمنع الصائل الذي يريد أن يفضحه في ضيفه. فهنا بيقول: ومثال هذا النوع إيمان أبي لهب، فإن إيمانه بالنظر إلى مجرد ذاته جائز عقلا الجواز الذاتي، لأن العقل يقبل وجوده وعدمه، ولو كان إيمانه مستحيلا عقلا لذاته لاستحال شرعا تكليفه بالإيمان، مع أنه مكلف به قطعا إجماعا. ولكن هذا الجائز عقلا الذاتي مستحيل من جهة أخرى، وهي من حيث تعلق علم الله فيما سبق أنه لا يؤمن لاستحالة تغير ما سبق به العلم الأزلي. ثم قال: والتكليف بهذا النوع من المستحيل واقع شرعا وجائز عقلا. هذا التكليف، إنه تكليف الكفار الذين، مش الذين أعلم الله أنهم لن يؤمنوا، الذين علم الله أنهم لن يؤمنوا ولكن أخفى علمه لم يقولوا لأحد من الناس. والتكليف بهذا النوع من المستحيل واقع شرعا وجائز عقلا وشرعا بإجماع المسلمين، لأنه جائز ذاتي لا مستحيل ذاتي. ثم قال: والأقسام بالنظر إلى تعلق العلم قسمان، واجب بالنسبة بقى لتعلق العلم الإلهي بالشيء. هل ثلاث أقسام ولا قسمين؟ قسمين اتنين بس، إما مستحيل وإما واجب. عند ربنا ليس هناك ممكن بالنسبة لعلم الله. يعني لما تسأل علم الله وتقول له فلان من الكفار سيؤمن أو سيموت على كفري، إما أنه سيؤمن وحكمه واجب النفاذ، مش كده ولا لا؟ وإما أنه سيموت على كفري. لكن هل ممكن علم الله يقول لك ممكن دي وممكن دي؟ لا، ما ينفعش. ده ممكن يكون مكتوب عند الملائكة في الصحف التي بأيديهم، ممكن يؤمن وممكن ما يؤمنش. واضح؟ يمحو الله ما يشاء ويثبت. وعنده أم الكتاب، ارجعوا في تفسيرنا لهذه الآية من سورة الرعد حينما تحدثنا عن القضاء والقدر في تفسير سورة الرعد وهذه الآية، وبينا أن المحو والإثبات يكون في الصحف التي بأيدي الملائكة، أما اللوح المحفوظ نفسه طبعا العلم، علم الله كصفة من صفاته لا يحدث فيها تغيير على الإطلاق، مفيش فيها محو إثبات، لأنه لو حدث محو إثبات يبقى العلم تغير وانقلب جهلا، هذا لا يجوز، لا يستحيل. اللوح المحفوظ اختلف فيه الناس، والقول الراجح أن اللوح المحفوظ فيه علم الله كما ثبت عن ابن عباس، فيه علم الله، وعلم الله لا يقبل التغيير. واخدين بالكم؟ فيمحو الله ما يشاء ويثبت الصواب أنه في الصحف التي بأيدي الملائكة. وهذا بحث طويل كنا قد حررناه في تفسير سورة الرعد، فليراجع فإنه مهم جدا. يعني هذا بحث كان نفيس جدا، يعني نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله مقبولا عنده سبحانه، والفضل فضله. والأقسام بالنظر إلى تعلق العلم، علم الله بالشيء، قسمان فقط، واجب ومستحيل فقط. لأن العلم إما أن يتعلق بالوجود فهو واجب، يعني ربنا يقول لك هذا سيوجد يبقى ده واجب لابد انه يحدث ما يتخلفش، او بالعدم فهو مستحيل ولا واسطة. في علم الله مفيش واسطة بين الاثنين، يا مستحيل يا واضحة المسألة ولا صعبة. يعني اما تسأل ربك سبحانه وتعالى سيحدث كذا في يوم كذا، هيحدث ولا مش يحدث؟ يا يحدث يا ما يحدث، مفيش واسطة بين الاثنين، لان واسطة بين الاثنين اتردد، مش كده ولا ايه؟ قال: والمستحيل العادي كتكليف الإنسان بالطيران إلى السماء بالنسبة إلى الحكم الشرعي كالمستحيل العقلي. هذا هو حاصل كلام أهل الأصول في هذه المسألة، والآية لا دليل فيها التي ذكرها يعني الإمام ابن قدامة، لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، لأنهم استدلوا بها على أنهم لا يدعون إلا بإيه، أما يقول ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، يبقى يطلب من ربنا شيء لولا الدعاء لتحقق، اللي هو تحميل ما لا طاقة لنا به. فيقول لك الله، طب ما الآية دي بيستدل بيها. أقرأ لك كلام ابن قدامة اللي هو نقله في صدر البحث. قال المؤلف اللي هو ابن قدامة: أن يكون ممكنا الفعل يعني، فإن كان محالا كالجمع بين الضدين ونحوي لم يجوز الأمر به. وقال قوم يجوز ذلك، اللي هو تكليف بما لا يطاق، بدليل قوله تعالى: ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال: والمحال لا يسأل دفعه. يعني إن كان التكليف بما لا طاقة لنا به محال أن يحدث. كيف نسأل ربنا ونقول له يا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به؟ فالمحال لا يسأل دفعه، لا نسأل الله أن يدفعه عنا. قال لأن الله تعالى علم أن أبا جهل لا يؤمن وقد أمره بالإيمان وكلفه إياه. فالشيخ الشنقيطي بعد ما ذكر البحث عليه، هذا هو حاصل كلام أهل الأصول في هذه المسألة. والآية لا دليل فيها على جواز التكليف شرعا بما لا يطاق، بيرد على الاستدلال. قال لأن المراد بما لا طاقة به هي الآثار والأثقال التي كانت على من قبلنا، لأن شدة مشقتها وثقلها تنزلها منزلة ما لا طاقة به. ما انت مش هتفسر القرآن غير بتفسير مين؟ السلف. ما تاخدش الألفاظ وتفسرها على اصطلاحات حادثة. التفسير اللغوي له قواعد وله شروط. يعني الإنسان لما يأتي إلى آية من الآيات ويقوم بتفسيرها تفسيرا لغويا بلغة العرب لابد من شروط، ما يخرجش عن تفسير السلف، مش كده ولا لا؟ ما يخرجش عن تفسير السلف. فلما يجي يقول لك ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ونفهم احنا ما لا طاقة لنا به على المستحيلات، لا، هذه أمور مهدرة أصلا، والشرع لن يكلفك بهذه المستحيلات. وإنما كان المقصود ها الآثار والأغلال التي كانت على من قبل. ولذلك قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني لم أكلفكم فوق وسعكم أو فوق الوسع اللي هو الايه الطاقة والقدرة. واضح؟ نعود إلى ما كنا بصدده. أظن أن كلام الشيخ الشنقيطي وضح لنا بعض الأشياء أو أشياء كثيرة. معلش يا جماعة. يقول المستحيل لا لذاته، نقرأه بقى تاني، به المستحيل لا لذاته. يبقى التكليف بما لا يطاق او التكليف بالمحال قسمان، المستحيل لذاته كالجمع بين الضدين، وهذا غير واقع في الشريعة، ولا يجوز التكليف به اجماعا لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وقوله لا تكلف نفس الا وسعها. ب المستحيل لا لذاته بل لتعلق علم الله بانه لا يوجد، وذلك كايمان ابي لهب، فان ايمانه بالنظر إلى مجرد ذاته جائز عقلا الجواز الذاتي، لأن العقل يقبل وجوده وعدمه. العقل يقبل وجود إيمان أبي لهب وعدمه، مش كده ولا لا؟ ولو كان إيمانه مستحيلا عقلا لذاته لاستحال شرعا تكليفه بالإيمان، مع أنه مكلف به قطعا إجماعا. ولكن هذا الجائز عقلا الذاتي مستحيل من جهة أخرى، وهي من حيث تعلق علم الله فيما سبق أنه لا يؤمن لاستحالة تغير ما سبق به العلم الأزلي. الكلام ده واضح ولا صعب؟ احنا بكلامنا للشيخ الشنقيطي وشرحه أصبح الكلام ده هو مش كده؟ قال وهذا النوع من المستحيل يجوز التكليف به شرعا وهو واقع بإجماع المسلمين. إن حسبتم أن تكليف الكفار الذين علم الله أزلا أنهم لن يؤمنوا وهم مكلفون بالإجماع، إن كنتم تظنون أن هذا يعد تكليفا بما لا يطاق فنحن قائلون به. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى التكليف بما لا يطاق في المستحيل لذاته لا، الشرع ما يكلفكش به. المستحيل عادة زي الطيران والزمن وغيره لا يجوز. طب المستحيل لا لذاته، وضربوا المثل بتكليف الكفار الذين علم الله أزلا أنهم لن يؤمنوا. يعني ربنا لما أرسل، وده اللي قلت لكم قبل كده أما كنا بنشرح أو بنفسر لام التعليل في كلام الله، أما لام التعليل لما ربنا سبحانه وتعالى اللي حروف الترجي، أدوات الترجي عموما، لعل التي للترجي، قلنا لما تأتي في كلام الله عز وجل بيكون معناها ايه؟ انا لما اجي انا اذكر لعل وعسى، بالنسبة لنا لعل وعسى اترجى، مش كده؟ لكن بالنسبة لله الذي يترجى، الذي يكون الامر عنده ايه؟ متردد، ولذلك اكون على رجاء. يعني مثلا اقول لك ايه، انا هروح مشوار كذا لعلني اجد فلان في البيت، لاني مش عارف اذا كان في البيت ولا مش في البيت، لي عنده فلوس رايح اطلبه لعله يعطيني ما لي عنده، مش كده ولا لا؟ اذهب الى فلان لعلي اجد الكتاب في مكتبة كذا، لعل لو أنا بقى واثق 100% مش هقول لعل، سأذهب لأشتري أو لآتي أو أجيب الكتاب من المكتبة، مش هقول لعل. يعني الوقت أنا المكتبة جنب مني هي فيها فتاوى ابن تيمية، أقول للشيخ وليد خش يا شيخ وليد هات لي المجلد رقم 8 من مجموع الفتاوى، تعالى. ما أقولوش دور لعل، لعلك أنا ما أعرفش إن الكتاب موجود أو مش موجود، لكن متأكد صح. فلما ربنا يرسل موسى عليه السلام لفرعون يقول له إيه؟ لعله يتذكر أو يخشى. طب أنا لما أقول لعل ماشي، لكن ربنا لما يقول لعل يقولها ليه؟ واخدين بالكم ولا لأ؟ فقال البعض إن لعل لما تأتي بتبقى في كلام الله عز وجل للتحقيق هي وعسى. نقول لكن اختيارها في القرآن في كل موضع من المواضع لابد يكون له إيه؟ يكون له فقه، مش كده؟ فلما يقول خذوا بالكم، لما يرسل رب العالمين موسى إلى فرعون، وربنا الله حينما أرسل موسى إلى فرعون كان يعلم أن فرعون سيموت كافر ولا لا؟ يعلم أنه سيموت كافر قبل أن يخلقه، بل قبل أن يخلق السماوات والأرض، مش كده ولا لا؟ بل كتب ذلك قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وفرغ ربكم من أمر العباد، كل شيء مكتوب، مش كده؟ طيب يبقى إذن فرعون لما أرسل الله موسى إليه قال له لعله، لعله دي الترجي بالنسبة لمين؟ لموسى واخوه، لأن موسى لو أعلمه الله أن فرعون لن يؤمن، في داعية يذهب إلى إنسان علم من الله أنه لن يؤمن، حتى لو ذهب يقول له إيه؟ ربنا أرسلني إليك لعلك إنك تؤمن، مش ما هو عارف إنه كافر كافر، لكن الله يحجب هذه العلوم عن أنبيائه ورسله حتى يقوم الرسول بكل ما أمر به ويبذل كل جهده ويفعل كل المحاولات من أجل أن يهدي الله على يديه رجلا واحدا، صح؟ مش كده؟ لكن لو علم الرسول إن كل أمته لن يؤمن منها إلا رجل واحد فلان سأذهب إلى فلان ولك من ميتين ميتين، وذلك بمجرد ما نوح علم أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، نوح لبس في قومه 1,000 سنة إلا 50 عاما، تخيل لو قيل له بعد أول 50 سنة دعوة، بعد أول 50 سنة قال الله لنوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، هل نوح كان سيستغرق في الدعوة 1,000 سنة إلا 50 عاما؟ لا طبعا، لكنه كان كل حرصه عليه السلام على إسلام الناس، فلما أن أعلمه الله قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، مش كده؟ يبقى معنى ذلك إن لعل دي كانت للترجي بالنسبة لمين؟ لموسى عليه السلام. موسى هو رايح له يرجو، لكن بمجرد أن علم أن هذا الرجل لا خير فيه على الإطلاق انتهى الأمر بالنسبة له. فربنا سبحانه وتعالى لا يترجى بل يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. قال وهذا النوع من المستحيل يجوز التكليف به شرعا وهو واقع بإجماع المسلمين، كل رسول وكل داعي يذهب ولا يعلم الغيب. وذلك ربنا يقول أيضا آية أخرى في سورة عبسة، يقول عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكره فتنفعه الذكرى، لعله، مش كده؟ نعم. بعد ذلك قال بناء على هذا التفصيل في التكليف بما لا يطاق، فإنه لا يجوز إطلاق القول في حكم التكليف بما لا يطاق بالجواز أو المنع. نعم كلام ابن تيمية بقى. نعم شوف، بناء على هذا التفصيل في التكليف بما لا يطاق، هل يجوز أن نطلق القول؟ يبقى من أطلق القول في هذه المسألة بالجواز أو المنع فقد وقع في البدعة، صح؟ يبقى لابد من إيه؟ من التفصيل. قال بناء على هذا التفصيل في التكليف بما لا يطاق، فإنه لا يجوز إطلاق القول في حكم التكليف بما لا يطاق بالجواز أو المنع، لأن لفظ التكليف بما لا يطاق من الألفاظ المجملة، إذ هو مشتمل على المعنيين المذكورين، أحدهما حق ثابت وهو المستحيل لا لذاته بل لتعلق علم الله بأنه لا يوجد، هذا حق ولا لا؟ حق، وكل الأمم اللي بندعوها والرسل قاموا بدعوتهم قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يعلمون هل سيؤمن العبد أم سيموت على الكفر، هذه علوم ربنا سبحانه وتعالى، مش كده ولا لا؟ وما يدريك الله يقول للنبي محمد صلى الله عليه وسلم هكذا: وما يدريك لعله يزكى أو يذكره فتنفعه الذكرى. ليس عليك هداهم، لست عليهم بمسيطر. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم والدعاة من بعده ومن بعد الرسل لا يعرفون أثر الدعوة في القلوب، هل ستثمر أم سيقابلها الناس بالرفض والكفران والجحود. واخدين بالكم؟ فهنا يقول إيه؟ يقول: لأن لفظ التكليف بما لا يطاق من الألفاظ المجملة، إذ هو مشتمل على المعنيين المذكورين، أحدهما حق ثابت، يعني ربنا كلف به، وهو المستحيل لا لذاته بل لتعلق علم الله بأنه لا يوجد، والآخر باطل لا يثبت في هذه الشريعة وهو المستحيل لذاته. واضح الكلام؟ كويس. قال: والتكليف بما لا يطاق مجمل أيضا من وجه آخر. يبقى عرفنا وجه الإجمال الأول، عندي وجه للإجمال من ناحية أخرى سأذكر الكلام. واضح يا إخواننا ولا صعب عليكم؟ ماشي. والتكليف بما لا يطاق مجمل أيضا من وجه آخر، هذا بيانه ثلاثة، رقم ثلاثة، وذكر رقم إيه؟ واحد والتكليف واثنين بناء على هذا التفصيل. ثلاثة: لفظ القدرة والاستطاعة والطاقة من الألفاظ المجملة، لأن لفظ القدرة يتناول نوعين: القدرة الشرعية المصححة للفعل التي هي مناط الأمر والنهي، وهي المذكورة في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. القدرة الشرعية المصححة للفعل التي هي مناط الأمر والنهي، وهي المذكورة في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقوله: فاتقوا الله ما استطعتم. يبقى عندي قدرة شرعية صالحة للضدين، الفعل أو الطلب. أنا عندي قدرة الآن على أني أصلي، عندي القدرة على أني أصوم، عندي القدرة وأنتم كذلك على أن ننفذ أوامر الله عز وجل، عندنا قدرة. واضح ولا لا؟ كويس. القدرة دي اسمها المصححة للفعل، وهذه القدرة التي يتعلق بها الأمر والنهج، الشرع بيتكلم عنها. لا يتكلم الشرع عن أشياء خفية، بيتكلم عن القدرة الظاهرة، ودي اسمها الاستطاعة. ولذلك يقول تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. إيه الاستطاعة؟ إنك يكون عندك قدرة صحية بدنية وعندك مال. واضح؟ عندك مال تستطيع أن تحج به، وعندك قدرة بدنية كذلك. فاتقوا الله ما استطعتم، التقوى تكون على قدر الاستطاعة، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر على قدر استطاعتك، تنفق على وسعك، مش كده ولا لا؟ وهكذا. أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم الموجود اللي في قدرتي وفي استطاعتي، مش كده؟ ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، مش كده ولا لا؟ يبقى كل واحد على ايه؟ على قدره. تمام؟ فهنا دي القدرة الشرعية المصححة للفعل التي ما فيش اشكال فيها، باينة ولا صعبة؟ قدرة واستطاعة، استطاعة على اداء الفعل، تقدر تصلي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ان استطعت ان تصلي قائما صلي قائما، فان لم تستطع فصلي قاعدا، فان لم تستطع. يبقى بيكلمك على الاستطاعة البدنية، مش كده ولا لا؟ اللي تستطيع من خلالها ان تؤدي العبادة. تمام؟ يبقى عرفت الاستطاعة؟ طيب. ب: القدرة القدرية، نتكلم في القضاء والقدر، اللي الكونية الموجبة للفعل المقترنة به المحققة له التي هي مناط القضاء والقدر. يبقى الأصوليون والفقهاء بيتكلموا في الأولى، لكن الثانية دي مجال دراستها فين؟ في العقيدة. قال: وهي المذكورة في قوله تعالى: ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمع. يعني أنا الوقت عايز أقول مسألة مهمة. أنا عندي آيات بتقول إن في استطاعة للعبد، اللي هي استطاعة التكليف، وفي آيات تانية بتنفي عن الكفار الاستطاعة، ما كانوا يستطيعون السمع. طب هو لو لم يكن يستطيع السمع، سمع حجج، حجج الله سبحانه وتعالى، لم يكن الكافر يستطيع أن يسمع ها آيات الحق سبحانه، فمعنى ذلك أنه أقيمت عليه الحجة الرسالية أم لم تقم؟ إشكالية. ربنا بيقول زي ما يقول برضو في القرآن، بس ما ذكرش بقى الاستطاع، وقالوا لو كنا نسمع ها أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. طب هو الكافر ده الذي ما كان يسمع وما كان يعقل، لو كنا نسمع أو نعقل، طب لو كان الكافر لا يعقل لرفع عنه القلم، مش كده ولا لا؟ فهو الكافر لو لم يكن عاقلا وكان مجنونا، العقل مناط التكليف، معنى ذلك أنه غير مكلف، فكيف يدخل النار؟ فاعترفوا بذنبهم أنهم لم يكونوا يسمعون ولم يكونوا يعقلون، فاعترفوا بذنبهم. ده كده اعترفوا بذنبهم ولا اعترفوا بعذرهم؟ لا، ده الظاهر انه عذر ولا ذنب. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، مش كده؟ يبقى هنا بيبين لك ان الايات دي لابد انها تفهم، ما تاخدهاش كده، ولكن لابد انك تفهم معناه. هل السمع ده المقصود به السماع الذي تقوم عليهم به الحجة؟ لا. هل العقل هو العقل الذي هو مناط التكليف؟ لا، وانما القصد امرا اخر، هو انهم لم يستخدموا عقولهم ولم يستخدموا سمعهم، بل كانوا كما قال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. وذكرنا قبل ذلك أن الحل يعني فهم هذه الآيات أنهم جوزوا جزاء وفاقا، يعني هم الكفار قالوا نعم، قالوا الكفار قالوا ايه؟ خدوا بالكم، عشان برضو لما تيجي تقرأ في بداية القرآن في البقرة، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ليه؟ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. طب ما معنى كده كل منافذ العلم اتقفلت، القلب مختوم عليه مش هيدخل الحق فيه، مش كده؟ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم مش هيسمع. طب والبصر قال عليه غشاوة، فمن يهديه من بعد الله؟ كيف يصل العلم إلى القلب إذا كانت كل المنافذ سدت والقلب ختم عليه؟ قال لك ما هو هذا الذي حدث عقوبة. عقوبة على ماذا؟ لأنهم الذين هم في البداية عندهم سمع وعندهم بصر وعندهم عقول وعندهم قلوب، جاءهم الرسول سمعوا، فهل انتفعوا بالسمع؟ لا، بل قالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه. الآية مكية، سورة فصلت، قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. يبقى دول قفل قلوبهم، حطوا القلوب في أكنة، لدرجة أن قوم نوح يقول أني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم، شوف المبالغة، جعلوا أصابعهم مش صباع واحد، مع إن الصباع ما يخش الودن، اللي يدخل جزء طرطوفة مش كده من الملة، لكن شوف المبالغة، جعلوا أصابعهم كأن الأذن اتفتحت ودخلوا فيها كل أصابعهم في آذانهم، مش كده وبس، واستغشوا ثيابهم، غطوا نفسهم بالبطانية وأصروا واستكبروا استكبار، مش عايزين يسمعوا خالص. طب هيجي الرسول يعمل ايه؟ يشيل صوابعكم من ودانكم؟ ولذلك قال لك فلما زاغوا ازاغ الله قلوب، جزاء وفاقا. الآيات دي لا يفهمها الجبرية ولا يفهمها القدرية، ولكن يفهمها من؟ اهل السنة. فهم لما فعلوا هذا جوزوا، فلما زاغوا ازاغ، قالوا قلوبنا في اكنة، ختم الله على قلوبهم وفي اذاننا وقر، قال وعلى اسماعهم، قالوا من بيننا وبينك ها حجاب، قال وعلى أبصارهم غشاوة. فلذلك إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ليه؟ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة جزاء وفاقا، مش كده ولا لأ؟ يبقى احنا هنا لما بنيجي نقرأ الكلام ده ونفهمه، أنا عندي آيات بتتكلم عن الاستطاعة التي هي مناط التكليف، عندي عقل، عندي قدرة، عندي مقدرة على تنفيذ التكاليف، وفي آيات تانية بتقول عن الكفار ما كانوا يستطيعون السمع فسلبتهم سمعهم. هل السمع اللي سلبوه السمع الذي هو مناط التكليف وعليه المدار؟ لا. ولذلك قال لك هنا ايه؟ القدرة القدرية الموجبة للفعل المقترنة به المحققة له التي هي مناط القضاء والقدر. مناط القضاء والقدر دي بيقول فيها الإمام الطحاوي ايه؟ شوف الإمام الطحاوي بيقول ايه؟ بيقول كلام نفيس، بيقول والاستطاعة التي يجب بها الفعل فهي مع الفعل مقارنة له، وحط بقى جملة اعتراضية قال ايه؟ من نحو التوفيق الذي لا يجوز ان يوصف المخلوق به. دي توفيق، يبقى الاستطاعة التي تكون مع التنفيذ العملي هذه قضاء وقدر، هذه توفيق من الله عز وجل. واخدين بالكم؟ يبقى أنا عندي قدرتان، قدرة مصححة للفعل دي موجودة في الجميع، الكل يستوفيها، وإن لم توجد فليس العبد مكلفا، لكن القدرة الموجودة المصاحبة المقترنة للفعل هذه من توفيق الله، اللي هي إن وجدت وجد الإيه؟ العمل. وأكون على قطة زي العلة والمعلول، إن وجدت وجد العمل، لكن القدرة المصححة، الاستطاعة المصححة، الوسع المصحح، كل هذه الأمور قد توجد ولا يرفع الإنسان رأسا للشريعة ولا ينفذ حكما من أحكامها. لكن المعول عليه من ناحية القدر وجود هذه القدرة إمتى؟ ساعة التنفيذ. وهنا حدث الصراع بين الجبرية وبين القدرية. فالجبرية الجهمية، الجهمية الأوائل مجبرة، المعتزلة قدرية نفاة للقدر، الأشاعرة أخذوا بمذهب الجهمية في قضايا الجبر. ولذلك وجدنا المعتزلة يتعامل مع القدرية، من القدرية المعتزلة، المعتزلة القدرية ماذا فعلوا؟ أثبتوا القدرة الأولى المصححة التي هي تقبل الضدين، تقبل العمل وعكسه، ولأنهم لا يقولون بخلق أفعال العباد نفوا القدرة الأخرى التي هي مقارنة للإيه؟ للعمل. واخدين بالكم؟ وكان الأشاعرة على الضد دائما. خلي بالكم معظم بدع الأشاعرة أنهم يقابلون بدعة ببدعة، هؤلاء أفرطوا هم يفرطوا، الآخرون فرطوا هم يفرطوا، العكس، وأهل السنة مذهبهم في النص. وذلك تجد الوسطية أن أهل السنة يثبتون القدرتين، القدرة المصححة الشرعية التي تتعلق بالأمر والنهي، والقدرة القدرية الموجبة للفعل. نقرأ كلام المؤلف، يقول القدرة القدرية الموجبة للفعل المقترنة به المحققة له التي هي مناط القضاء والقدر، وهي المذكورة في قوله تعالى ما كانوا يستطيعون السمع. السمع اللي هو أنه سمع بقى؟ السمع النافع. ما كانوا يستطيعون أن يسمعوا سماعا ينتفعون به، وما كانوا يبصرون، لا بيسمع ولا بيبصر. وقوله الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. قال الإمام ابن تيمية، وعلى هذا تتفرع مسألة تكليف ما لا يطاق، فإن الطاقة هي الاستطاعة، وهي لفظ مجمل، فالاستطاعة الشرعية التي هي مناط الأمر والنهي لم يكلف الله أحدا شيئا بدونها، فلا يكلف ما لا يطاق بهذا التفسير. وأما الطاقة التي لا تكون إلا مقارنة للفعل فجميع الأمر والنهي تكليف ما لا يطاق بهذا الاعتبار. واخدين بالكم؟ يبقى لو هنتكلم على الاستطاعة الشرعية التي هي مناط الأمر والنهي، الله لا يكلف أحدا شيئا بدونها، فلا يكلف ما لا يطاق بناء على هذه الايه، بناء على هذه القدرة. أما الطاقة والقدرة التي لا تكون إلا مقارنة للفعل، فهذه لا توجد إلا مع مين؟ مع الذي شاء الله كونا أن يقع منه الامتثال، فحينئذ يخلق له هذه القدرة ويوفقه ويعينه، فحينئذ تكون هذه الطاقة غير موجودة عند من حرم التوفيق، فحينئذ يسمى هؤلاء بأنهم ايه؟ ها؟ كلفوا ما لا يطيقون، لأن السمع عنده مش موجود والقدرة مش موجودة على الفعل، لكن هو كان يقدر يفعل، يقدر يفعل، يستطيع، نعم عنده قدرة، بس ما عندوش إرادة جازمة. ولو وجدت القدرة التامة على الفعل مع الإرادة الجازمة لابد وأن يتحقق الفعل، صح؟ يستحيل أن توجد القدرة، القدرة التامة والإرادة الجازمة، إن اجتمعا لابد من، وهذان لا يجتمعان إلا لمن شاء الله أن يخلق في هذه اللحظة التوفيق فينتج العمل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، لا يزال حديثنا حول التكليف، ولقد سبق في اللقاء الماضي أن أنهينا القول في الحاكم وبينا كلام أهل السنة والجماعة ومن خالفهم في قضية التحسين والتقبيح العقلي، والآن سنقرأ المطلب الثاني الذي ترجم له المؤلف بقوله التكليف. قال: وفي هذا المطلب ثلاث مسائل: المسألة الأولى تعريف التكليف، المسألة الثانية شروط التكليف العائدة إلى الفعل، شروط التكليف العائدة إلى الفعل، المسألة الثالثة شروط التكليف العائدة إلى المكلف. ويقول بعض أهل العلم أو الذين صنفوا في أصول الفقه عن المسألة الثانية، يقولون عن شروط التكليف العائدة إلى الفعل، يعنونون لها أو يترجمون لها بالمحكوم فيه، وبعضهم يترجم لها بالمحكوم به. أما المسألة الثالثة فهي شروط التكليف العائدة إلى المكلف، فهي يترجم لها بالمحكوم عليه. فشروط التكليف العائدة إلى الفعل يطلق عليها العلماء المحكوم فيه. ما هو المحكوم فيه؟ ما هو المحكوم فيه؟ هو فعل المكلف الذي تعلق به خطاب الشارع اقتضاء أو تخييرا أو وضعا، لأننا عرفنا الحكم الشرعي بأنه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. خطاب الله هو الحكم الخطاب. أما فعل المكلف الذي تعلق به خطاب الشارع, فعل المكلف الذي تعلق به خطاب الشارع فهو المحكوم فيه, الحكم ده الخطاب, المحكوم فيه هو الذي تعلق به الخطاب. واخدين بالكم؟ فعل المكلف نفسه. ولذلك وجدنا أنهم يجعلون متعلق الإيجاب يسمى واجبا, ومتعلق التحريم يسمى حراما, ومتعلق الندب يسمى مندوبا, ومتعلق الكراهة يسمى مكروها, وهكذا. إذن متعلق الإيجاب والتحريم, الإيجاب هذا هو خطاب الله الحكم, واضح. أما المحكوم فيه وبعضهم يسميه المحكوم إيه به, هو متعلق الحكم الشرعي. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى فعل المكلف الذي تعلق به خطاب الشارع اقتضاء او تخييرا او وضعا هو المحكوم فيه. واطلاقهم عليه, اطلقوا عليه المحكوم فيه, هذا كما قلت لكم تعبيره يعد تعبيرا لاكثر الاصوليين, وعلى ذلك الغزالي والامدي وابن الحاجب وغيرهم. وبعض أهل العلم كالبيضاوي والبخاري الحنفي, مش البخاري المحدث الإمام, البخاري الحنفي وغيرهما, ومنهم صاحب كتاب الكوكب المنير وشرحه اللي هو ابن النجار الحنبلي, يطلقون على المحكوم فيه المحكوم إيه به. واخدين بالكم؟ والمحكوم به هو المأمور به من أفعال المكلفين, لأن أمر الله به, حكم الله, المحكوم به هو المأمور به. قال ابن الهمام: إذ لم يحكم الشارع به على المكلف, بل الشارع لم يحكم به, عشان يقول المحكوم به, لا, ناقش العلماء قضية المحكوم به, قال لك لم يحكم الشارع به على المكلف, بل حكم في الفعل بالوجوب بالمنع بالإباحة. يبقى حكم الشارع في الفعل ولا على المكلف؟ في الفعل نفسه. واخدين بالكم؟ لم يحكم الشارع به على المكلف, وإنما حكم إيه؟ في الفعل. وذلك قالوا المحكوم فيه. الآخرون قالوا المحكوم به. أيهما أولى؟ قول الجمهور المحكوم فيه. واخدين بالكم؟ يبقى المحكوم فيه يساوي المحكوم به, لكن أيهما أولى؟ فيه. المبحث الثالث او المسألة الثالثة ستكون عن المحكوم عليه, ودي اللي هنتكلم فيها عن الأهلية. واخدين بالكم؟ لما نأتي اليها ان شاء الله. المسألة الاولى تعريف التكليف. قال: التكليف لغة الزام ما فيه كلفة, ان يلزمك الشارع بامر فيه كلفة, والكلفة هي المشقة. هذا تعريف لغة وبحت. كلمة الكلفة تساوي المشقة, هذا تعريف إيه؟ لغوي. فالتكليف لغة إلزام ما فيه كلفة, والكلفة هي المشقة. واصطلاحا إلزام مقتضى خطاب الشرع. إلزام مقتضى ولا مقتضي؟ مقتضى خطاب الشرع. المقتضي هذا اسم فاعل, المقتضى اسم مفعول. فالمقصود إلزام مقتضى الذي يقتضيه خطاب الشارع, فخطاب الشارع هو المقتضي. أما ما نلزم به فهو المفعول به المقتضى. واخدين بالكم؟ يبقى إلزام مقتضى خطاب الشرع. والمراد بمقتضى خطاب الشرع الأمر والنهي والإباحة, الأمر والنهي والإباحة. فبهذا التعريف تدخل الإباحة في التكليف. لكن لو قلنا إلزام ما فيه كلفة, إلزام ما فيه كلفة, لن تدخل الإباحة, لأن الإباحة ليس فيها إيه؟ كلفة. لكن لما نقول إلزام مقتضى خطاب الشرع, فبناء على هذا التعريف تدخل الإباحة في التكليف، ولا تدخل الإباحة في التكليف عندما عرف التكليف بأنه الخطاب بأمر ونهي، لأن الإباحة ليس فيها أمر، ليس فيها أمر ولا نهي. ولكن على هذا التعريف لا يدخل المندوب والمكروه، لأنه بيقول إلزام مقتضى خطاب الشرع، فهل هذا التعريف يدخل فيه المندوب والمكروه؟ لا، لأن المندوب والمكروه ليس فيهما إلزام، مش كده ولا لا؟ الإلزام يكون بماذا؟ بالأمر والنهي، مش كده؟ ولكن على هذا التعريف لا يدخل المندوب والمكروه، إذ لا إلزام إلا في الواجب والحرام، والصواب أن يقال طلب، يعني نقول إيه؟ ها؟ الطلب، طلب الأمر والنهي أو طلب مقتضى خطاب الشرع، لكن الإلزام هيبقى يخرج منها المندوب والمباح. المهم، المسألة الأولى وهي كما رأيتم تتحدث عن تعريف التكليف. طيب، التكليف يقولون فيه كلفة وفيه مشقة، مادة التكليف لم تأتي في القرآن الكريم إلا منفية، لم تأتي مثبتة، لم يقل ربنا كلفتكم بكذا، لأن العبادة من عبد الله عبادة صحيحة وأتى بشروط العبادة وأتى بما أمره الله عز وجل وأدى العبادة بحب، هذه العبادة لا يكون فيها مشقة عليه، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الصلاة أرحنا بها يا بلال، فأين التكليف؟ ولذلك مادة التكليف جاءت منفية. يعني إيه منفية؟ يعني ربنا نفى عنا التكليف؟ لا، أثبته، ولكن قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. قد يقول قائل وما الفرق؟ نقول الفرق أنه حينما يظن الناس أن هذه العبادات كلفة ويعتبرونها فيها كلفة ومشقة، فالله عز وجل يقول لم أكلفكم، طالما أنتم اعتبرتموها فيها كلفة وفيها مشقة فما كلفتكم فوق طاقتكم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، ما كلفتكم إلا على طاقتكم وعلى وسعكم وعلى قدرتكم، لم أكلفكم بمستحيل، لم أكلفكم بأمر فوق طاقتكم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فمن هنا جاءت المادة منفية. يقول بعد ذلك المسألة الثانية، يعني نحن لا نريد أن نطيل النفس في الكلام في تعريف التكليف، هو أمر واضح. قال المسألة الثانية شروط التكليف العائدة إلى الفعل، شروط التكليف العائدة إلى الفعل اللي هي المحكوم فيه أو المحكوم به، والأصح المحكوم فيه. قال يشترط في الفعل المكلف به ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون الفعل معدوما. يعني هل يعني الفعل معدوم؟ يعني حينما يأمرك رب العالمين سبحانه وتعالى بأمر لابد لكي تنفذ هذا الأمر وتلزم بمقتضى الأمر، ما الذي سيترتب على ذلك؟ أنك تأتي فعلا، فإذا كان هذا الفعل فعل بالفعل يبقى بيطلب منك الإيه؟ إنك تأتي بشيء موجود. يعني أقول لك ارفع هذه وهي مرفوعة، اخفض هذه وهي خافضة، أقول لك اطفئ النور والنور مطفي، أو أقول لك أوقد اللمبة واللمبة متقدة، هتقول لي ما هي مولعة، مش كده ولا لا؟ هل الشرع يأمرك بشيء هذا الشيء موجود، ولا يأمرك بشيء غير موجود لتوجده؟ شيء غير موجود لتوجده، ما صليتش يقول لك صلي، ما زكيتش يقول لك زكي، ما حجتش يقول لك حج، وهكذا. قال أن يكون الفعل معدوما، وذلك لأن التكليف بتحصيل الموجود تحصيل حاصل وهو محال، تحصيل الحاصل محال، لأنه اجتماع بين جمع بين الايه الضدين، لاني اقول لك احضر هذه معنى اني اقول لك احضر هذه هي غير موجوده وهي موجوده، فاجتمع الوجود مع عدم الوجود، هل هذا صح؟ لا يصح. فقالوا تحصيل الحاصل محال، تحصيل الحاصل هو حاصل فكيف أحصل شيئا قد حصل؟ قال لأن التكليف بتحصيل الموجود تحصيل حاصل وهو محال. هو هنا ينقل عن الشنقيطي في المذكرة. على فكرة هذا الكلام بالنص موجود في مذكرة الإمام الشنقيطي على روضة الناظر، وهو سيعد ذلك في الحاشية ويقول روضة الناظر، مذكرة الشنقيطي وروضة الناظر. يقول الشرط الأول أن يكون الفعل معدوما، وذلك لأن التكليف بتحصيل الموجود تحصيل حاصل وهو محال. وتوضيح هذا الشرط أن الصلاة المأمورة بها وقت الطلب لابد أن تكون غير موجودة، والمكلف ملزم بإيجادها على الوجه المطلوب، أما الموجود الحاصل فلا يصح التكليف به. يعني لو كانت الصلاة صلاها بالفعل أقول له صلي الصلاة، إلا إذا كانت الصلاة إيه؟ وقعت خطأ أو وقعت باطلة أقول له أعد الصلاة، لكن هو صلاها بالفعل صلاة صحيحة، فهل أقول له صل الظهر وقد صلى صلاة صحيحة قبل ذلك؟ أما الموجود الحاصل فلا يصح التكليف به، كما لو صلى ظهر هذا اليوم بعينه صلاة تامة من كل جهاتها، صلاة تامة من كل الجهات، فلا يمكن أمره بإيجاد تلك الصلاة بعينها التي أداها على الوجه الكامل، لأن الأمر بتحصيلها معناه أنها غير حاصلة والغرض أنها حاصلة، فيكون تناقضا واضح. قد يقول قائل وماذا نقول في قول الله تعالى يا أيها النبي اتق الله، وساعة أن قيل له اتق الله كان تقيا بالفعل، أتقى الناس النبي عليه الصلاة والسلام، فربنا يقول له يا أيها النبي اتق الله، هل هذا من باب تحصيل الحاصل؟ لا، لأنه لو كان من باب تحصيل الحاصل لكان تناقضا حسب هذه القاعدة، لأن الشرع لا يطلب منك إلا أمرا إيه؟ معدوما. قد يقول قائل لو طبقنا هذا الكلام على قوله تعالى يا أيها النبي اتق الله لكان معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام طلب منه أن يؤدي فعلا معدوما غير موجود، فمعنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن تقيا حين قيل له هذا الكلام. نقول هذا خطأ، ما فهمتم الآية، وإنما المقصود هو أتقى الناس ساعة أن أمر بهذا، ولكن المقصود أن يديم تقوى الله وأن يدوم صلى الله عليه وسلم على إيه؟ على التقوى، أن يداوم على التقوى، فالمقصود دم على تقوى الله، واضح؟ ليس المقصود أن تحصل التقوى في نفس اللحظة التي نزل عليك فيها القرآن، وإنما المقصود أن تدوم على تقوى ربك سبحانه وتعالى. وهناك قول آخر للمفسرين وهو أن المقصود الأمر للأمة، ولكن خوطبت الأمة في شخص نبيها عليه الصلاة والسلام لأنه موضع الأسوة وموضع القدوة، كما قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، مع أن الخطاب للأمة كلها، يعني الأمر للأمة كلها، ولكنه هنا خاطب من؟ قال يا أيها النبي، لم يقل كل كما قال قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، وإنما قال له يا أيها النبي إذا طلقتم، وجاءت بصيغة الجمع، طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. فهنا يا أيها الذين آمنوا آمنوا، نفس الكلام المقصود، إن بس هذا الكلام لما يقال للذين آمنوا، الذين آمنوا في حاجة إلى ازدياد الإيمان، لكن احنا بنتكلم في التقوى. الرسول عليه الصلاة والسلام لا يتصور أن يكون هناك إنسان يسبق النبي عليه الصلاة والسلام بتقوى، لكن يا أيها الذين آمنوا قريبة، آمنوا، لكن المقصود آمنوا، المطلوب أن يثبتوا على الإيمان وأن يداوموا وأن يزدادوا إيمانا، لأنه لما خاطب المؤمنين جميعا هل كل المؤمنين على درجة واحدة في الإيمان؟ لا، فلا بد من ازدياد الإيمان. فلما يطالبك بأن تؤمن وأنت مؤمن معناه أنه يطالبك بماذا؟ بأن تزداد إيمانا وأن تدوم على هذا الإيمان. الشرط الثاني، يبقى الشرط الأول أن يكون الفعل معدوما حين الأمر. الشرط الثاني أن يكون الفعل معلوما لدى المكلف معروفا عنده، أن يكون الفعل معلوما لدى المكلف معروفا عنده. لماذا؟ قال ليتصور قصده إليه، لأنه علشان تتصور الأمر اللي أمره الله، أمرك بشيء لابد وأن تتصوره حتى تقصده، لأنك لكي تنفذ الأمر لابد من القصد، لابد من العزم على الفعل. فإن لم يكن متصورا لديك فكيف تقصد شيئا لا تتصوره؟ كيف تقصد شيئا لا تفهمه؟ لابد وأن تعرف الشيء الذي أمرك الله عز وجل به لكي تتجه إليه بقصدك، ولابد وأن تعرف الشيء الذي نهاك عنه وتتصوره لكي تنتهي وتكف عنه. ولذلك قال وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. لابد من البيان ولابد من التوضيح. فقال الشرط الثاني أن يكون الفعل معلوما لدى المكلف معروفا عنده. لماذا؟ ليتصور قصده إليه. نقول وكذلك يشترط أن يكون الفعل معلوما لدى المكلف، معلوما ماذا؟ كونه مأمورا به من جهة الله. لماذا؟ حتى يتصور قصد الامتثال تحقيقا للعبودية. يبقى لابد وأن يعرفك أن الذي فرض عليك الأمر وأمرك به هو من؟ هو رب العالمين، لأنك لن تمتثل للعبودية إلا إن كان الآمر من؟ رب العالمين، حتى ولو كان على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام، فالرسول مبلغ عن رب العالمين سبحانه. فيشترط، لا يشترط أن يكون الفعل معلوما لدى المكلف معروفا عنده فقط، لا، لابد وأن يكون معلوما لدى المكلف أن الجهة التي جاءه منها الأمر هو من؟ هو الذي حل أحله، هو الذي حرم سبحانه وتعالى. لماذا؟ حتى يتصور قصد الامتثال تحقيقا للعبودية. لأن الأحكام الشرعية قسمان، الأحكام الشرعية كم قسم؟ اثنان من هذه الوجهة يعني التي سنتحدث عنها. قسم تعبدي محض، قسم تعبدي محض، كالصلاة، كالزكاة، كالصيام، كالحج. هذه العبادات عبودية محضة، فهذه لا يتصور فيها إلا القربة، لا يتصور فيها إلا إيه؟ أن يفعلها الإنسان تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى لو اشترط في التكليف بالعبادات التي تشتمل على الجانب التعبدي المحض، يشترط فيها العلم بحقيقة الفعل المكلف به وأنه مأمور من قبل رب العالمين. لماذا؟ لكي أنوي القربة لله سبحانه وتعالى لتحقيق العبودية. يبقى العمل لا يصح إلا بماذا؟ إلا بالنية. لا يصح الحج إلا بالنية، لا تصح الصلاة إلا إيه؟ بالنية. لكن هناك قسم آخر ليس تعبديا محضا، هذا القسم كمثل كرد الأمانة، رد شيء مغصوب، الإنفاق على من يلزمك الإنفاق عليهم. هذه أمور الجانب التعبدي فيها موجود، ولكن لو خلت من الجانب التعبدي وأتى بها الإنسان على وجهها ولم يكن قد أتى فيها بنية، تسقط عنه أم لا تسقط؟ تسقط، لا يشترط فيها الإيه؟ النية. لكن لو نوى القربة يؤجر، وإن لم ينوي القربة لا يؤجر، ولكن يسقط عنه المطالبة. يعني إنسان لم يرد الأمانة يعاقب عليها يوم القيامة، إنسان رد الأمانة بدون نية لا يعاقب عليها، لأنها برئت بها الذمة. برئت الذمة بماذا؟ برد الأمانة. برئت الذمة ممن يلزمك أن تنفق عليهم بالإنفاق عليهم. اغتصبت شيئا ثم رددت هذا الشيء، إذن أنت هنا قد أصلحت حتى ولو بدون نية. فمن قضى ما عليه من الديون أو رد المغصوب والأمانة لخوفه من السلطان، خايف من السلطان، ما فعل هذا الأمر إلا من أجل الخوف من السلطان، فعله صحيح أم باطل؟ طب لو صلى خوفا من السلطان باطل، لكن لو فعل هذه الأفعال اللي رد الأمانات يبقى عندي قسم تعبدي محض. هذا القسم لا يتصور فيه إلا العبادة، وقسم آخر
غير محض في عبودية، ولكن ليس ممحضا للعبادة. ولذلك إن أوقعه الإنسان على الوجه الصحيح ولو بدون نية، كخوف من السلطان، خايف من رجل قوي ودفع الحق لأصحابه، تسقط به المطالبة فلا يحاسب عليه في الدار الآخرة. هل يحاسب عليه بدعوى أن قضاءه في الدنيا غير صحيح لعدم وجود نية التقرب؟ لا، لا يعاقب عليه، بل القضاء صحيح، قضاء المال اللي عليك صحيح، والمطالبة ساقطة على كل حال، ولكن لا أجر لك. إمتى يبقى في أجر؟ الأجر بالنية. يبقى عرفنا الفرق بين القسمين، الأحكام الشرعية أو الحقوق أو الأقسام الشرعية بتنقسم إلى إيه؟ قسمين، قسم تعبدي محض وقسم إيه؟ غير تعبدي محض. في عبودية، لا يوجد شيء ليس في عبودية، من الممكن أن تفعل أي عادة من العادات وتكون عبودية، بس بفقه. الفقه هو الذي يجعل الإنسان يحول العادة إلى عبادة. لكن أنا عندي قسم عبادة محضة، لو لم توجد النية فقدت العبادة كلية. لماذا؟ لأن هذه العبادة لا تقبل إلا بالنية. واضح؟ نعم. يبقى هنا أن يكون الفعل معلوما لدى المكلف معروفا عندهم ليتصور قصده إليه، وذلك مثل المأمور بالصلاة يجب عليه أولا أن يعلم حقيقتها، وأنها جملة أفعال من قيام وركوع وسجود وجلوس، يتخللها أذكار مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. لابد أن يعلم هذا بالتفصيل حتى يصح قصده لهذه الأفعال ويشرع فيها شيئا بعد شيء. فلو لم يعلم ما حقيقة الصلاة لم يدري في أي فعل يشرع من أنواع الأفعال، إذا كان لا يعرف حقيقة الصلاة ولم يتعلمها وقيل له أقم الصلاة، كيف يقيم الصلاة؟ كيف يقيم العبد الصلاة إلا إذا تعلم أحكام الصلاة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. فلو لم يعلم ما حقيقة الصلاة لم يدري في أي فعل يشرع من أنواع الأفعال، فيكون تكليفه بفعل ما لم يعلم حقيقته تكليفا بما لا يطاق. واضح؟ الشيخ الشنقيطي قال إيه؟ قال في تعليقي على هذه المسألة على الشرط الثاني، قال: لأن التكليف بالمجهول من تكليف ما لا يطاق، إذ لو قيل للمكلف افعل ما أضمر في نفسي أنك تفعله وإلا عاقبتك، ينفع؟ أقول لك افعل ما أضمرته في قلبي، أنا أضمرت شيئا في قلبي بأمرك به، وإلا فإني سأعاقبك. يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز أن يفعل إنسان بإنسان آخر هكذا. فشوف كلام الشيخ الشنقيطي بيقول: لأن التكليف بالمجهول من تكليف ما لا يطاق، إذ لو قيل للمكلف افعل ما أضمر في نفسي أنك تفعل وإلا عاقبتك، فقد كلف بفعل ما لا طاقة له به، لأن اهتداءه إلى الفعل المطلوب من غير علم ليس في طاقته، كما هو واضح. واضح الكلام؟ بعد أن ذكر الشرط الأول والشرط الثاني، ذكر الشرط الثالث بقوله: الشرط الثالث أن يكون الفعل ممكنا ومقدورا عليه. يبقى الفعل لابد أن يكون معدوما، أن يكون الفعل معلوما ومعلوم أنه إيه؟ مأمور به من عند من؟ من عند الله عز وجل. الشرط الثالث أن يكون الفعل ممكنا ومقدورا عليه، لأن المطلوب شرعا حصول الفعل، ولا يمكن حصوله إلا بأن يكون متصور الوقوع. أما المحال فلا يتصور وقوعه. هل يتصور أن يأتي الإنسان بشيء محال؟ يعني مثلا على سبيل المثال، يأمرك الله سبحانه وتعالى أن تعيد الزمن، ترجع الزمن، أن تجعل، أن تخلق إنسانا، هل يأمرك الله عز وجل بأمور مستحيلة؟ لأن الخلق ها خلق الله يأمر، يبقى هل يجوز أن يأمرك بشيء مستحيل؟ هل يأمرك بأن تطفئ الشمس؟ هل يأمرك بأن توقف الليل والنهار في أشياء مستحيلة؟ لأن هذه الأمور لا يفعلها إلا من؟ إلا رب العالمين. يقول هذه هي شروط الفعل المكلف به من حيث الجملة، وهناك تفاصيل لهذه الشروط يمكن إيضاحها في النقاط الآتية. هنا بقى نبدأ نتكلم عن نقاط مهمة جدا، يعني ذكر شروط الفعل المكلف به، شروط الفعل ذكرناها ثلاث شروط، بعد ذلك قال هناك بعض التفاصيل التي يمكن إيضاحها في النقاط الآتية. واحد، التكليف بما لا يطاق أو التكليف بالمحال قسمان. هذه المسألة في الحقيقة أنها ليس لها علاقة بأصول الفقه، قضية التكليف بما لا يطاق أو التكليف بالمحال، هذه المسألة ليس لها علاقة بأصول الفقه أصلا، وإنما هي من مباحث أصول الدين المتعلقة بمسألة القضاء والقدر. هذه المسألة متعلقة بالإيه؟ بالقضاء والقدر. الكلام ده قاله الغزالي المتكلم وقاله ابن تيمية، وسأنقل عن الرجلين. الغزالي يقول في المستصفى فيه عن هذه المسألة، فيه بحث كلامي لا يليق بمقاصد أصول الفقه ذكره. يبقى صاحب المستصفى الغزالي بيقول هذا في بحث كلامي، كلامي علم الكلام عندهم، اللي يتكلموا عن علم الكلام اللي هو الايه العقيدة، لان العقيدة عندهم علم كلام. شوف العقيدة العظيمة اعظم شيء في الدين، عندهم علم كلام. فقال لما تيجي يقول لك بحث كلامي او بحث في علم الكلام تعرف المسألة عقدية، واخدين بالكم؟ فقال في بحث كلامي لا يليق بمقاصد اصول الفقه ذكره. اما ابن تيمية فقال في المجلد الثالث صفحة 321 النزاع فيها لا يتعلق بمسائل الأمر والنهي، وإنما يتعلق بمسائل القضاء والقدر. البحث هذا ليس بحثا أصوليا، الأمر والنهي في الأصول، الأمر والنهي فين؟ في الأصول. فنفاها عن الأصول بقوله لا يتعلق بمسائل الأمر والنهي، لأنهم دائما يذكرونها في كتب الأصول في باب الأمر والإيه والنهي، ويذكر في بداية كتب الأصول في أحكام الإيه؟ التكليف. قال وإنما يتعلق بمسائل القضاء والقدر، ليس هذا فقط. يعني قال هذا الكلام في المجلد الثالث صفحة 321. طيب قال إيه في العقل والنقل؟ قال في المجلد الأول صفحة 64 و 65 البحث، ولكن الجملة اللي هقرأها من صفحة 65 في المجلد الأول من درء تعارض العقل والنقل. بيقول الشيخ الإسلام اعتبر إطلاق القول فيها بدعة محدثة، اعتبر إطلاق القول مش الكلام فيها، إطلاق القول فيها، يعني حينما يقول الله عز وجل لا يكلف بالمحال، أو الله عز وجل لا يعني العبارة التكليف بما لا يطاق، الله يكلف بما لا يطاق، هذا بدعة. حينما تقول الله لا يكلف بما لا يطاق، القول ده ايه؟ بدعة. ليه؟ في بعض الألفاظ والتراكيب يكون النفي فيها بدعة والإثبات فيها بدعة، فالصواب ايه؟ التفصيل، لأنها مجملة. سيتضح لك أن هذه التراكيب وهذه الألفاظ والمصطلحات ايه؟ مجملة. وإحنا تعلمنا من مشايخنا علماء السنة الكبار إن القضايا المجملة لا يجوز الحكم عليها، وإنما لابد أن نلجأ للإيه؟ للتفصيل، لأن الإجمال يورث مصائب، قد تنفي ما لا يستحق النفي، وقد تثبت ما لا يستحق الإثبات. وذلك علماءنا دائما، وكانوا علماء منصفين، لا يحكم على الشيء إلا بعد التفصيل، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. والكلام المجمل أما انفصلوا يترتب على تفصيله ماذا؟ أن يكون هناك حق نحق الحق، وأن يكون هناك باطل نبطل الباطل. هل كل مبتدع كل الكلام الذي يقوله المبتدع باطل؟ لا طبعا، لا يقول هذا إلا إنسان لا يفهم. لما يقول كل ما ينطق به المبتدع باطل، قضية إن إحنا نصم أذننا عن سماع المبتدع بحقه وباطله دي مسألة تانية، حتى لا يبهرك ويفتنك فلا تستمع للمبتدع. لكن هل معنى ذلك أن كل ما ينطق به المبتدع باطل؟ لا، أكيد في حق، مش كده ولا لا؟ أكيد في حق. يعني المبتدع الذي يقول لك أنا أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حق ولا باطل؟ حق، مش كده ولا لا؟ واضح؟ ولذلك كما المنافقون قالوا مع أن ما في القلب لا يواطئ ما في اللسان، قالوا نشهد إنك لرسول الله، ما قالهمش تكذبين، قالوا جملة احترازية، لأن لو قال والله يشهد إن المنافقين لكاذبون يبقى كذبوا فيما شهدوا فيه بالرسالة، قال لا دي شهادتهم اللي كذب، لكن كن محمد رسول ليس في حاجة إلى شهادة هؤلاء المنافقين. فقال والله يشهد إنك لرسوله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. شفت الجملة الاحترازية اللي جت في النص؟ إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد ها إن المنافقين لكاذبون. واخدين بالكم؟ ولذلك لما تكلمت بالقيس وقالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، قال الله، قال الله، ولم تقل بالقيس، قال الله وكذلك يفعلون. واضح؟ نعم. فهنا بيقول ايه شيخ الاسلام؟ اعتبر اطلاق القول فيها من البدع المحدثة. فقال في العقل والنقل صفحة 65 المجلد الاول: اطلاق القول بتكليف ما لا يطاق من البدع الحادثة في الاسلام. اطلاق القول كاطلاق القول بان العباد مجبورون على افعالهم، كاطلاق القول ايضا. شوف دقة الألفاظ، لأن بعض الناس أحيانا بياخدوا الكلام وبيفتكروا أن الكلام ده يعني بيتخذ بالكبشة أو مثلا بيتقاس كده بالكيلومتر. لا، كلام العلماء بيقص بالملي، كل لفظة كل حرف. ولذلك أئمتنا حينما نقرأ لهم الناس دي ما تكتبش بالأسلوب الصحفي، لأن شبابنا والطلاب عندنا أخذوا على القراءة الصحفية، تقرأ جرايد، تقرأ كتب المدرسة، واخد بالك، بتقرأ مجلة ميكي، حاجات كده أسلوب عامي، لا هي لغة عربية ولا هي عامية، حاجة كده بين مش كده؟ كلام أهل العلم يختلف تماما. وزيد دائما بننصح الشباب بأن يقرأوا كتب السلف، الكتب التي يراد الآن أن تدمر، يراد حملة خبيثة، حملة خبيثة من أناس يكذبون من أجل أكل العيش ويتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. يكذبوا يأكلوا عيش، في ناس رزقها مبني على التكذيب، يكذب بالبخاري يأكل عيش، يكذب صحيح مسلم يأكل عيش، يطعم في الأئمة يأكل عيش. لو ما كذبش أنت تبقى الراجل ده بيكذب ليه؟ وأنت فاكر واعد في المكان ده ليه؟ عشان يكذب، ما كذبش هيترمي، ما عندوش أي كفاءة ولا عنده أي إمكانيات. لا هو رجل سياسي مبرز، ولا هو رجل لعيب كورة، ولا يعرف يحلل ماتشات الكورة، فالمستشرقون يدوا له شوية أشياء كده يلعب فيها ويخرج على الناس يعمل بطل، بس هي دي القضية. لكن هذا الرجل هل يستطيع أن يتكلم في التحليل السياسي؟ لا والله لا يستطيع، ولو كان أفضل له، كان يأكل عيش أكتر وياخد ملايين أكتر. واخدين بالكم ولا لا؟ لو كان يعرف يتكلم في الأمور الفنية كانوا شغلوا فيها، يعرف يتكلم معلق كورة كان يشتغل، لكن ما يعرفش، هو فاشل. فهذا انتدبوا لهذا الأمر وندبوه لأمر بإذن الله هيتندب عليه قريبا إن شاء الله بفعل الله لا بفعل أحد. واصبروا عليهم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. اللي يؤذي الله ويؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي يطعن في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والآن الرجل شكله مسخ، اتفرجوا بس على الشكل كده، ما تسمعوش ليه كلام بس بصوا على شكله. واستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فهنا يقول شيخ الإسلام إطلاق القول بتكليف ما لا يطاق. نسيت أقول لكم حاجة ثانية، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. هذا الرجل عاد كم ولي من الأولياء؟ سادة أولياء الأمة. تصور لما رجل، والله أنتم لو فعلتم ما تفعلون لن تستطيعوا أن توقعوا بهذا الرجل عقابا كالذي ينتظره من رب العالمين. رجل عاد أولياء الله، هو الذي يطعن في البخاري وفي مسلم وأئمة السنة، ومش هم بس، الرواة العظماء دول سادة الأمة بعد الصحابة، ومنهم صحابة اللي هم الرواة، فتعدد الصحابة والتابعون وتابعوا التابعين اللي هم الأجيال الثلاثة المفضلة. طعن في كل ده، دعك من الطعن في النبي عليه الصلاة والسلام نفسي. يعني احنا يعني قضية الطعن في النبي عليه الصلاة والسلام سنقول ايه؟ الرجل لا يرمي اليها، ما يقصدهاش، مع ان القصد فيها واضح جدا، جزاكم الله خير، مع ان الطعن فيها واضح جدا جدا، الطعن في النبي نفسه، بل الطعن في القرآن، لانك لو الغيت السنة يبقى انت بتلغي القرآن نفسه، لان القرآن لن يفسر الا بالسنة. فدعك من الطعن في القرآن ودعك من الطعن في السنة. هنقول الرجل بيطعن بس عشان يقول لك البخاري فيه عفن، ده طعن في البخاري وأئمة الحديث الذين قاموا بالرواية. هذا الرجل عاد سادات الأولياء، أعظم أولياء الله في أرضه، وهذا كلام لا يعني لا نجادل فيه، أعظم الأولياء بدون مجادلة، هؤلاء العلماء الذين رووا لنا سنة المصطفى، أهل الحديث. تخيل بقى اللي عاديها كل يوم الرجل يستمد عداء جديدا، سيبه يشيل، وعندنا في المثل المصري خلي اللي حمل يشيل يشيل. المهم يقول شيخ الإسلام إطلاق القول بتكليف ما لا يطاق من البدع الحادثة في الإسلام، كإطلاق القول بأن العباد مجبورون على أفعالهم، وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على إنكار ذلك وذم من يطلقه، وإن قصد به الرد على القدرية الذين لا يقرون بأن الله خالق أفعال العباد. حتى إن قصد إنه يرد على القدرية اللي هم نفاة القدر الذين لا يقرون بأن الله خالق أفعال العباد، فهذا مذموم أيضا. يعني حتى وإن كانت النية إن يرد على نفاة القدر، كله إنه يطلق مثل هذه الأمور مذموم. عايز حاجة أكتر من كده؟ شو بيقول لك إيه؟ كإطلاق القول بأن العباد مجبورون على أفعالهم، هذا بدعة. قال وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها، وهذا الرجل عملاق بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، عنده استعداد بأن ينقل اتفاقات وإجماعات أهل العلم، بحيث لو بحثت وراءه لن تقف على خطأ لشيخ الإسلام في هذا الأمر. دراسات استقرائية على أعلى مستوى، استقراء، ده استقراء، عشان يقول الرجل وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على إنكار ذلك وذم من يطلقه. أنا أتمنى أن يعني يبحث إنسان عن إجماعات شيخ الإسلام ويقوم بدراستها، إجماعات شيخ الإسلام في كتبه كلها، وإن كنت قد اطلعت على كتاب في هذا، لكن أنا بتكلم على العقيدة، الاتفاقات في العقيدة، مش مستوعب، مش دراسة استقرائية، عايزة دراسة استقرائية في العقيدة. دعك من الفقه، لا تدخل في قضايا الفقهيات، لأن الفقه العقيدة لما هتتكلم عن الإجماعات فيها أنت هنا ستأتي بأصول أهل السنة من كلام ابن تيمية، ليس كتابا مصنفا له، وإنما القضايا التي نقل فيها رحمة الله عليه الإجماع والاتفاق. وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على إنكار ذلك وذم من يطلقه، وإن قصد به الرد على القدرية الذين لا يقرون بأن الله خالق أفعال العباد. وهنا بيتكلم عن مين؟ عن الأشاعرة، لأنهم كانوا يقصدون الرد على من؟ على المعتزلة القدرية، يقصدوا الرد عليه، ولكن وقعوا في بدعة. فيقول ولا بأنه شاء الذين، بيقول وإن قصد به الرد على القدرية الذين لا يقرون بأن الله خالق أفعال العباد، ولا بأنه شاء الكائنات. وقالوا الأئمة بقى هذا رد بدعة ببدعة وقابل الفساد بالفساد والباطل بالباطل. يعني مش الصح انك ترد على البدعة بس، لا، انك ترد على البدعة وتفندها بسنة، لان البعض حارب بدعة ببدعة وحارب باطلا بباطل. هذا امر مذموم انك تحارب البدعة ببدعة. يعني احنا مثلا على سبيل المثال عايزين نحارب الاخوان ونحارب الخوارج، ما يكونش السبيل في ذلك ان نفرط في ثوابت الامة وان يطعن في دين الاسلام. هذا كلام ده تبقى مصيبتك اكبر من مصيبة الخوارج، يبقى مصيبة من يفعل ذلك اكبر من مصيبة الخوارج، انه يطعن في الثوابت او يطعن في الدين او يحارب الدين او ينكر نصوصا من اجل ان استخدمها مجموعة من الخوارج. لا، يحق الحق ويبطل الباطل. يقوم العلماء الراسخون، مش الاعلاميون والصحفيون، يقوم العلماء الراسخون بمجابهة هؤلاء وتفنيد مقولاتهم وشبهاتهم واحقاق الحق وابطال الباطل. العلماء الراسخون، لان هؤلاء هم الذين عدلهم الله بقول رسوله عليه الصلاة والسلام يحمل هذا الدين او العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. إذا هذه قضايا مسلم بيها، والرسول عليه الصلاة والسلام يعلم جيدا بإعلام الله له أنه سيحدث تحريف وغلو، تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، وأتينا من الثلاثة. وليس هذا الزمان، ليس هذا الزمان وحده هو الذي امتلأ بهؤلاء، لا، ما زال الإسلام يحارب منذ أن بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نقول هنا واحد، التكليف بما لا يطاق أو التكليف بالمحال قسمان. قسم التكليف بالمحال إلى قسمين. احنا قلنا ايه فيما سبق، تقدم فيما سبق أن من شرط التكليف أن يكون الفعل ممكنا، صح؟ كويس، مقدورا للمكلف، يبقى لازم يكون الفعل ايه؟ ممكن، ويكون مقدور للمكلف، ويكون في وسعه فعله او تركه. في الوسع، لانه تكليف افعل او لا تفعل، يبقى في وسعك ان تفعل او تترك. يستدعي ذلك ان الفعل غير المقدور عليه. يبقى بعد ما ذكرنا الفعل لابد يكون ممكن حدوثه، ما يكونش مستحيل أن يكون الفعل مقدورا للمكلف، يكون الفعل في وسع المكلف فعله أو تركه. يستدعي ذلك أن الفعل غير المقدور عليه. هل يصح التكليف به أم لا؟ هي دي القضية. وضحت الصورة؟ يبقى هنا التوطية دي نقرأ كلام المؤلف بيقول إيه؟ التكليف بما لا يطاق أو التكليف بالمحال قسمان. ألف، المستحيل لذاته كالجمع بين الضدين، وهذا غير واقع في الشريعة، ولا يجوز التكليف به إجماعا لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله لا تكلف نفس إلا وسعها. يبقى في حاجة اسمها مستحيلة لذاتها. مستحيل لذاته يعني ايه؟ يعني اقول لك مثلا الجمع بين الضدين او الجمع بين النقيضين، يعني اجمع بين الاسود والابيض، ينفع؟ اجمع بين الوجود والعدم، ينفع؟ دي امور غير عارفين الفرق بين النقيضين والضدين. ايه الفرق بين الاثنين؟ قولوا. الفرق بين الضدين والمتناقضين، ها؟ نعم. العكس، الضدان ها لا يجتمعان، مش كده ولا لا؟ ولكن ها لا ممكن يرتفع، زي الابيض والاسود لا يجتمعان، يعني دي ابيض يا اسود لا يجتمعان، مش كده ولا لا؟ ولكن قد يرتفعان، زرقاء سوداء، زرقاء حمراء، اي لون اخر، لكن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، يعني دي يا موجودة يا معدومة، لا يجتمعان انها موجودة ومعدومة، ولا اقول لا موجودة ولا معدومة، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، والضدان ها لا يجتمعان لكن قد يرتفعان عادي. واضح يا اخوانا؟ فالجمع بين الامرين النقيضين او بين الضدين هذا من باب الايه؟ المستحيل لذاته ولا لامر خارج لذاته؟ ليس لامر خارج عنه، ده المستحيل لذاته. نسي يقول في هنا برضو، نسي يقول حاجة، وهناك الممتنع عادة، مش لذاتي ولكن عادة. العادة قالت كده، زي طيران الإنسان، إنسان يطير، في حد بيطير؟ سوبرمان، بس ده في الخيال العلمي. الحاجات بتاعت الزيك بتاعت الأمريكان الكذب دي، يقعدوا يكذبوا على الناس، واخد بالك؟ لكن فيش إنسان بيطير، في حد بيطير؟ ما تقوليش يطير بآلة من ضد أو لا، إنسان يطير لا ما بيطيرش، مش كده ولا لا؟ فدي حاجة عادة. او المشي من الزمن، انسان مشلول يمشي، لو مشي تبقى معجزة. فلما يجي يكلف، هل ربنا يكلف الزمن بانه يمشي؟ يكلف الانسان بانه يطير؟ ففي اشياء عادة، واخد بالكم، مش مستحيلة لذاتها، ليست مستحيلة لكنما مستحيلة في العادة. واضح؟ مستحيلة في العادة. نعم. يقول المستحيل لذاتي، وأضفنا الممتنع عادة، ده مستحيل عادة. كويس. ب المستحيل لا لذاتي بل لتعلق علم الله بأنه لا يوجد. المستحيل لا لذاتي، هضرب لك مثل وبعد كده عشان وإحنا بنقرأ نبقى فاهمين الكلام اللي بنقرأه، عشان هو صعب شوية. يعني مثلا ربنا سبحانه وتعالى علم أن أبا لهب لن يؤمن، فحينما يكلفه ويقول له آمن، الله يعلم انه مش هيؤمن، ده مستحيل ولا مش مستحيل؟ مستحيل انه يؤمن. هل ابو لهب ممكن يسلم؟ مستحيل. يبقى سبق في علم الله انه مش هيؤمن. طب ربنا كلفه بالايمان، يبقى كلفه بالايه؟ بالمستحيل، مش كده ولا لا؟ يبقى مستحيل انه يؤمن. واضحة؟ هنجيلها ما تقلقوش، انا عارف انها فيها اشكالات بس هتيجي. الكلام ده على فكرة احنا شرحناه بتوسع في شرح العقيدة الطحوية في الباب القضاء والقدر. فهنا ما سبق في علم الله انه سيوجد او لا يوجد، التكليف بعدم ايجادي او بايجادي سيكون مستحيل، لا لذاتي وانما لانه سبق في علم الله انه لن يحدث. واخدين بالكم؟ قال المستحيل لا لذاته بل لتعلق علم الله بأنه لا يوجد. تعلق علم الله بأنه لا يوجد، وذلك كإيمان أبي لهب، فإن إيمانه بالنظر إلى مجرد ذاته جائز عقلا، الجواز الذاتي يجوز أنه يؤمن. ليه ما يؤمنش؟ ما هو بشر وعنده إرادة، مش كده؟ وعنده قدرة على الإيمان، وصله الرسول، ايه المانع انه يؤمن؟ يبقى الامر ده ممكن ولا مستحيل؟ ممكن. ممكن ولا مستحيل؟ ممكن. فقال وذلك كايمان ابي لهب، فان ايمانه بالنظر الى مجرد ذاته جائز عقلا، الجواز الذاتي، لان العقل يقبل وجوده وعدمه. الامر الجائز، ما انت عندك حاجات جائزه وحاجات واجبه الوجود وحاجات مستحيله، مش كده ولا لا؟ واجب الوجود اللي هو بيقولوا عليه رب العالمين، وهنقول لكم الكلام بقى بالنص عشان ايه نبقى بنلقي الكلام. الأئمة ما بنقولش كلام ده احنا برضو. الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه بيقول ايه هنا؟ اعلم ان حاصل تحقيق المقام في هذه المسألة عند اهل الاصول ان البحث فيها من جهتين. بسم الله الرحمن الرحيم. الاولى، الجهة الاولى من جهة الجواز العقلي، أي هل يجوز عقلا أن يكلف الله عبده بما لا يطيقه أو يمتنع ذلك عقلا؟ دي الجهة الأولى. الجهة الثانية، هل يمكن ذلك شرعا أو لا؟ يبقى هنا جعلها مسألتين، هل يجوز عقلا؟ طب ولو جاز عقلا هل يجوز شرعا ولا لا؟ قال اعلم أن أكثر الأصوليين على جواز التكليف عقلا بما لا يطاق. أكثر الأصوليين على جواز التكليف عقلا بما لا يطاق. لماذا؟ لأن أكثر الأصولين إيه؟ متكلمين، مش كده ولا لا؟ أشاعرة. قالوا طب ما حكمة ذلك؟ ربنا يكلفنا بشيء ما نقدرش نعمله، إيه الحكمة؟ قالوا وحكمته ابتلاء الإنسان، هل يتوجه إلى الامتثال ويتأسف على عدم القدرة ويضمر أنه لو قدر لفعل فيكون مطيعا لله بقدر طاقته، أو لا يفعل ذلك فيكون في حكم العاصي؟ طبعا الكلام ده هيبقى مين اللي قاله؟ ناس قليلة جدا من الأصوليين اللي بيؤمنوا بقضية الحكمة في أفعال الله، لكن معظم الأشاعرة لا يعتقدون في قضية الحكمة، مش كده ولا لا؟ فاكرين تحسين وتقبيح العقل، احنا لسه منتهين منه. قال ومنهم من يقول لا يلزم ظهور الحكمة في أفعال الله، لأنهم يزعمون أن أفعاله لا تعلل بالأغراض والحكم، مش كده؟ قال وسيأتي إن شاء الله تعالى إيضاح إبطال ذلك في الكلام على علة القياس. وذلك أنهم متناقضون، تناقضوا ليه؟ أنكروا الحكمة والتعليل، ولما جم في القياس طب هيبقوا ظاهريين بقى، هيبقوا ظاهريين، مع أنهم هم الذين شنعوا على الظاهرية في إنكار القياس. طب كيف يتأتى القول بالقياس إن كنتم تنفون الحكم والغايات، مش كده ولا لا؟ نعم. قال وأكثر المعتزلة وبعض أهل السنة منعوا التكليف بما لا يطاق عقلا، قالوا لأن الله يشرع الأحكام لحكم ومصالح، والتكليف بما لا يطاق لا فائدة فيه، فهو محال عقلا. دي المسألة الأولى من ناحية العقلية. أما بالنسبة للإمكان الشرعي ففي المسألة التفصيل المشار إليه آنفا، وهو أن المستحيل أقسام، فالمستحيل عقلا قسمان، قسم مستحيل لذاته كوجود شريك لله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، ده مستحيل لذاته. شوف لما يتكلم عن بقى يعني شوف ضرب لك مثلا، ده أول حاجة كوجود شريك لله، مش كده؟ هذا أمر إيه؟ مستحيل لذاته، تمام؟ ثم أمثلة أخرى، وكاجتماع النقيضين والضدين في شيء واحد في وقت واحد من جهة واحدة، ويسمى هذا القسم المستحيل الذاتي. شوف الدقة في الألفاظ عند الشيخ الشنقيطي، دقيق جدا في تعبيراته. وإيضاح أن العقل إما أن يقبل وجود الشيء فقط، أي ولا يقبل عدمه، أو يقبل عدمه فقط ولا يقبل وجوده. هيتكلم عن المستحيل ويتكلم عن واجب الوجود ويتكلم عن الجائز، ركز في النقطة دي كويس قوي، هيشرح لك التلاتة في عبارات قليلة جدا. بقول لك ايه؟ وإيضاحه أن العقل أي عقل إما أن يقبل وجود الشيء فقط، أي ولا يقبل عدمه، مستحيل يكون معدوم، لازم يكون موجود، يبقى لا يقبل إلا وجود، يبقى ده أول احتمال. أو يقبل عدمه فقط ولا يقبل وجوده، مستحيل يكون موجود، ده لازم يكون معدوم، أو يقبلهما معا. طب وكده قسمهم ثلاث أقسام، طب إيه بقى تفسيرهم؟ قال فإن قبل وجوده فقط ولم يقبل عدمه بحال فهو الواجب الذاتي المعروف بواجب الوجود، اللي هو مين؟ رب العالمين، يستحيل عدمه، مش كده ولا لا؟ واضح؟ قال فهو الواجب الذاتي المعروف بواجب الوجود كذات الله جل وعلا متصفا بصفات الكمال والجلال، يبقى واجب الوجود. وذلك تجد انت المتكلمين لما يتكلموا عن رب العالمين يقولون واجب الوجود. واجب الوجود هذا ليس مدحا، ده هذا امر كل الناس تدركه، كل العقول، لكن المدح يكون بالايه؟ بالاسماء الحسنى والصفات الايه؟ في العلى. قال كذات الله جل وعلا متصفا بصفات الكمال والجلال، زاد هو بقى عن المتكلمين عشان يبين مذهب اهل السنة، متصفا بصفات الكمال والجلال. يبقى اول حالة ان العقل لا يقبل الا الوجود فقط، وجود الشيء فقط، وجوده ده واجب الوجود. وان قبل عدمه فقط دون وجوده فهو المستحيل المعروف بالمستحيل عقلا، ومثل له بقوله كوجود الشريك لله سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وجود يبقى وجود الله ده واجب الوجود، وجود الشريك ده مستحيل الوجود. قال وإن قبل العقل وجوده وعدمه فهو المعروف بالجائز عقلا وهو الجائز الذاتي كقدوم زيد يوم الجمعة أو عدم وجوده. الدرس النهاردة ممكن وممكن كان يتلغي, الشمس ممكن, المطر ممكن ينزل النهاردة وممكن إيه ها ما يجيش, واضح؟ قال فالمستحيل الذاتي اللي هو المستحيل الذاتي مثلا كوجود شريك لله او اجتماع النقيضين او اجتماع الضدين. قال فالمستحيل الذاتي اجمع العلماء على ان التكليف به لا يصح شرعا لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها وقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ونحو ذلك من أدلة الكتاب والسنة. القسم الثاني من قسمي المستحيل عقلا, المستحيل العقل ذاته تكلمنا عنه. قسم الأول وعرفك يعني إيه واجب الوجود ويعني إيه الممكن الجائز ويعني إيه مستحيل لذاته. قال لك وفي بقى قسم ثاني من قسمي المستحيل عقلا وهو ما كان مستحيلا لا لذاته بل لتعلق علم الله بأنه لا يوجد, لأن ما سبق في علم الله أنه لا يوجد مستحيل عقلا أن يوجد, يستحيل أنه يوجد مش كده ولا لا؟ ليه؟ لاستحالة تغير ما سبق به العلم الأزلي. يعني إيمان فلان من الناس ممكن جائز ممكن يؤمن وممكن لا. طب لو علمنا أن الله علم أنه لن يؤمن يبقى ده إيه؟ مستحيل لا لذاته وإنما لأمر خارج عنه ألا وهو إيه؟ تعلق علم الله بأنه لن يؤمن. واضحة المسألة؟ يقول لأن ما سبق في علم الله أنه لا يوجد مستحيل عقلا أن يوجد. ليه؟ قال لاستحالة تغير ما سبق به العلم الأزلي. العلم لا تغير علم ربنا, فإذا لما علم الله أزلا أن هذا لن يؤمن فهو لن يؤمن قولا واحدا. وهذا العقل مدام معتقد في الله في أسماء الله وصفات الله وفي علم الله يبقى باع علمه الله أزلا لابد وأن إيه يكون. يعني إحنا مؤمنون بأن يجي المسيح الدجال ومؤمنون بأنه سينزل ابن مريم سيقتله ومؤمنون بيأجوج ومأجوج مؤمنون. هل ممكن الأشياء دي لا تأتي؟ مستحيل. ليه؟ لأن الله أعلمنا بهذا والله علم ذلك أزلا والله أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم, فنحن لا ننكر شيئا من هذا ويستحيل عدم تحقق هذه الأشياء. يعني عندنا من باب الاستحالة يستحيل أن ألا تأتي هذه الأشياء التي حدثنا بها النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لاستحالة تغير ما سبق به العلم الأزلي. ولا نكذب رب العالمين ولا نكذب نبينا صلى الله عليه وسلم مش كده؟ قال وهذا النوع يسمونه المستحيل العرضي, المستحيل العرضي. ونحن نرى أن هذا أن هذه العبارة لا تنبغي لأن وصف استحالته بالعرض من أجل كونها بسبب تعلق العلم الأزلي لا يليق بصفة الله. ما ينفعش نقول عليه. شوف حتى الألفاظ والدقة, فلتضاف هذه إلى المنهيات اللفظية مش كده ولا إيه؟ قال فالذي ينبغي أن يقال إنه مستحيل لأجل ما سبق في علم الله من أنه لا يوجد. يعني ما نسلمش للمتكلمين باصطلاحاتهم طالما الاصطلاح ليس فيه إيه شيء من الأدب مع رب العالمين سبحانه وتعالى. قال ومثال هذا النوع إيمان أبي لهب, فإن إيمانه بالنظر إلى مجرد ذاته جائز عقلا الجواز الذاتي, لأنه ممكن ممكن يؤمن أبو لهب, لكن دلوقتي بعد نزول تبت يدا أبي وانكشاف العلم الإلهي الله أعلمنا بما علمه أزلا وكتبه في اللوح المحفوظ وأعلمنا تبت يدا أبي لهب وتب, يبقى نقول ساعتها أبو لهب إيه؟ مش ما هو عارفين أنه كافر مش هيؤمن. قضية كافر دي منتهية, لكن قضية أنه ما يؤمنش طبعا إحنا بالنسبة لنا الوقت الأمر منتهي. نتكلم بعد نزول الصورة كان موقفه إيه؟ الله كشف للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة العلم الأزلي إن هذا الشخص مستحيل يؤمن. وهنقول معلومة, يعني قد يقول قائل فما حكم أبي لهب ساعة إذن؟ نقول أبو لهب رفع عنه التكليف. الصواب إن رفع عنه التكليف. كيف رفع عنه التكليف؟ ولذلك ما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، ما يدعوهش، ولا يجوز ان تقوم بدعوته، لانه وصل الى حاله الكشف العلم، ما بقاش فيه غيب بالنسبه له. عمل زي ايه؟ زي فرعون لما عاين الموت، حينما عاين فرعون الموت هل كان سينفعه الايمان؟ وذلك قال له الان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك ايه. فهل ابو لهب بعد نزول سوره تبت لو قال اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل كانت قبلت؟ لا طبعا ما تقبلش. نفس الكلام حدث مع مين؟ مع قوم نوح، لما قيل لنوح انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن، هل نوح دعا بعد ذلك؟ لا، ما ينفعش يدعو، ما خلاص انكشف الامر هيبقى تحصيل حاصل. ولذلك قال ايه؟ رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا. واخدين بالكم ولا لا؟ نعم، قولوا اتقوا الله ولا تخزون، ما قولوش اسلموا، اتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، كان بيدفع، هذا دفع صائل، هذا من باب دفع الصائل ولم يكن من باب الدعوة. فهنا بيقول ولم يكن نوح لوط عليه السلام قد أعلمه الله أنهم لن يمتنعوا عن إزاء الضيوف، فهو بيتكلم في هذه الجزئية لمنع الصائل الذي يريد أن يفضحه في ضيفه. فهنا بيقول ومثال هذا النوع إيمان أبي لهب، فإن إيمانه بالنظر إلى مجرد ذاته جائز عقلا الجواز الذاتي، لأن العقل يقبل وجوده وعدمه، ولو كان إيمانه مستحيلا عقلا لذاته لاستحال شرعا تكليفه بالإيمان مع أنه مكلف به قطعا إجماعا، ولكن هذا الجائز عقلا الذاتي مستحيل من جهة أخرى، وهي من حيث تعلق علم الله فيما سبق أنه لا يؤمن لاستحالة تغير ما سبق به العلم الأزلي. ثم قال والتكليف بهذا النوع من المستحيل واقع شرعا وجائز عقلا. هذا التكليف إنه تكليف الكفار الذين مش الذين أعلم الله أنهم لن يؤمنوا، الذين علم الله أنهم لن يؤمنوا ولكن أخفى علمه لم يقوله لأحد من الناس. والتكليف بهذا النوع من المستحيل واقع شرعا وجائز عقلا وشرعا بإجماع المسلمين، لأنه جائز ذاتي لا مستحيل ذاتي. ثم قال والأقسام بالنظر إلى تعلق العلم قسمان، واجب بالنسبة بقى لتعلق العلم الإلهي بالشيء، هل ثلاث أقسام ولا قسمين؟ قسمين اتنين بس، إما مستحيل وإما واجب عند ربنا، ليس هناك ممكن بالنسبة لعلم الله. يعني لما تسأل علم الله وتقول له فلان من الكفار سيؤمن أو سيموت على كفري، إما أنه سيؤمن وحكمه واجب النفاذ مش كده ولا لا، وإما أنه سيموت على كفري. لكن هل ممكن علم الله يقول لك ممكن دي وممكن دي؟ لا ما ينفعش، ده ممكن يكون مكتوب عند الملائكة في الصحف التي بأيديهم ممكن يؤمن وممكن ما يؤمنش، واضح؟ يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. ارجعوا في تفسيرنا لهذه الآية من سورة الرعد حينما تحدثنا عن القضاء والقدر في تفسير سورة الرعد وهذه الآية، وبينا أن المحو والإثبات يكون في الصحف التي إيه؟ بأيدي الملائكة، أما اللوح المحفوظ نفسه طبعا العلم، علم الله كصفة من صفاته لا يحدث فيها تغيير على الإطلاق، مفيش فيها محو إثبات، لأنه لو حدث محو إثبات يبقى العلم تغير وانقلب جهلا، هذا لا يجوز، لا يستحيل. اللوح المحفوظ اختلف فيه الناس، والقول الراجح أن اللوح المحفوظ إيه؟ فيه علم الله كما ثبت عن ابن عباس، فيه علم الله، وعلم الله لا يقبل التغيير، واخدين بالكم؟ فيمحو الله ما يشاء ويثبت الصواب أنه في الصحف التي بأيدي الملائكة، وهذا بحث طويل كنا قد حررناه في تفسير سورة الرعد، فليراجع فإنه مهم جدا، يعني هذا بحث كان نفيس جدا، يعني نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله مقبولا عنده سبحانه، والفضل فضله. والأقسام بالنظر إلى تعلق العلم، علم الله بالشيء، قسمان فقط، واجب ومستحيل فقط. لأن العلم إما أن يتعلق بالوجود فهو واجب، يعني ربنا يقول لك هذا سيوجد يبقى ده واجب لابد أنه يحدث ما يتخلفش، أو بالعدم فهو مستحيل ولا واسطة. في علم الله مفيش واسطة بين الاثنين، يا مستحيل يا واضحة المسألة ولا صعبة؟ يعني أما تسأل ربك سبحانه وتعالى سيحدث كذا في يوم كذا، هيحدث ولا مش يحدث؟ يا يحدث يا يحدث، مفيش واسطة بين الاثنين، لأن واسطة بين الاثنين أتردد، مش كده ولا ايه؟ قال والمستحيل العادي كتكليف الإنسان بالطيران إلى السماء بالنسبة إلى الحكم الشرعي كالمستحيل العقلي، هذا هو حاصل كلام أهل الأصول في هذه المسألة. والآية لا دليل لها فيها التي ذكرها يعني الإمام ابن قدامة اللي هي لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، لأنهم استدلوا بها على أنهم لا يدعون إلا بإيه، أما يقول ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به يبقى بيطلب من ربنا شيء لولا الدعاء لتحقق، اللي هو تحميل ما لا طاقة لنا به. فيقول لك الله، طب ما الآية دي بيستدل بها. أقرأ لك كلام إيه؟ ابن قدامة اللي هو نقله في صدر البحث، قال المؤلف اللي هو ابن قدامة أن يكون ممكنا الفعل يعني، فإن كان محالا كالجمع بين الضدين ونحوي لم يجوز الأمر به، وقال قوم يجوز ذلك اللي هو تكليف بما لا يطاق بدليل قوله تعالى ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال والمحال لا يسأل دفعه، يعني إن كان التكليف بما لا طاقة لنا به محال أن يحدث، كيف نسأل ربنا ونقول له يا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به؟ فالمحال لا يسأل دفعه، لا نسأل الله أن يدفعه عنا. قال لأن الله تعالى علم أن أبا جهل لا يؤمن وقد أمره بالإيمان وكلفه إياه. فالشيخ الشنقيطي بعد ما ذكر البحث عليه هذا هو حاصل كلام أهل الأصول في هذه المسألة. والآية لا دليل فيها على جواز التكليف شرعا بما لا يطاق، بيرد على الاستدلال، قال لأن المراد بما لا طاقة به هي الآثار والأثقال التي كانت على من قبلنا، لأن شدة مشقتها وثقلها تنزلها منزلة ما لا طاقة به. ما انت مش هتفسر القرآن غير بتفسير مين؟ السلف. ما تاخدش الألفاظ وتفسرها على اصطلاحات حادثة. التفسير اللغوي له قواعد وله شروط، يعني الإنسان لما يأتي إلى آية من الآيات ويقوم بتفسيرها تفسيرا لغويا بلغة العرب لابد من شروط، ما يخرجش عن تفسير السلف، مش كده ولا لأ؟ ما يخرجش عن تفسير السلف. فلما يجي يقول لك ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به ونفهم إحنا ما لا طاقة لنا به على المستحيلات، لا، هذه أمور مهدرة أصلا، والشرع لن يكلفك بهذه المستحيلات، وإنما كان المقصود ها الآثار والأغلال التي كانت على من قبل. ولذلك قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني لم أكلفكم فوق وسعكم أو فوق الوسع اللي هو الإيه؟ الطاقة والقدرة. واضح؟ نعود إلى ما كنا بصدده. أظن أن كلام الشيخ الشنقيطي وضح لنا بعض الأشياء أو أشياء كثيرة، معلش يا جماعة. يقول المستحيل لا لذاته، نقرأه بقى تاني به، المستحيل لا لذاته، يبقى التكليف بما لا يطاق أو التكليف بالمحال قسمان، المستحيل لذاته كالجمع بين الضدين وهذا غير واقع في الشريعة ولا يجوز التكليف به إجماعا لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقوله لا تكلف نفس إلا وسعها. باء المستحيل لا لذاته بل لتعلق علم الله بأنه لا يوجد، وذلك كإيمان أبي لهب، فإن إيمانه بالنظر إلى مجرد ذاته جائز عقلا الجواز الذاتي، لأن العقل يقبل وجوده وعدمه، العقل يقبل وجود إيمان أبي لهب وعدمه، مش كده ولا لا؟ ولو كان إيمانه مستحيلا عقلا لذاته لاستحال شرعا تكليفه بالإيمان مع أنه مكلف به قطعا إجماعا، ولكن هذا الجائز عقلا الذاتي مستحيل من جهة أخرى، وهي من حيث تعلق علم الله فيما سبق أنه لا يؤمن لاستحالة تغير ما سبق به العلم الأزلي. الكلام ده واضح ولا صعب؟ احنا بكلامنا للشيخ الشنقيطي وشرحه أصبح الكلام ده هو مش كده؟ قال وهذا النوع من المستحيل يجوز التكليف به شرعا وهو واقع بإجماع المسلمين. إن حسبتم أن تكليف الكفار الذين علم الله أزلا أنهم لن يؤمنوا وهم مكلفون بالإجماع، إن كنتم تظنون أن هذا يعد تكليفا بما لا يطاق فنحن قائلون به. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى التكليف بما لا يطاق في المستحيل لذاته، لا الشرع ما يكلفكش به. المستحيل عادة زي الطيران والزمن وغيره لا يجوز. طب المستحيل لا لذاته، وضربوا المثل بتكليف الكفار الذين علم الله أزلا أنهم لن يؤمنوا. يعني ربنا لما أرسل، وده اللي قلت لكم قبل كده أما كنا بنشرح أو بنفسر لام التعليل في كلام الله، أما لام التعليل لما ربنا سبحانه وتعالى اللي هي حروف الترجي، أدوات الترجي عموما، لعل التي للترجي، قلنا لما تأتي في كلام الله عز وجل بيكون معناها إيه؟ أنا لما أجي أنا أذكر لعل وعسى، بالنسبة لنا لعل وعسى أترجى مش كده، لكن بالنسبة لله الذي يترجى الذي يكون الأمر عنده إيه؟ متردد، ولذلك أكون على رجاء. يعني مثلا نقول لك إيه؟ أنا هروح مشوار كذا لعلني أجد فلان في البيت، لأني مش عارف إذا كان في البيت ولا مش في البيت، ليه عنده فلوس رايح أطلبه، لعله يعطيني ما لي عنده، مش كده ولا لأ؟ أذهب إلى فلان لعلي أجد الكتاب في مكتبة كذا، لعل. لو أنا بقى واثق 100% مش هقول لعل، سأذهب لأشتري أو لآتي أو أجيب الكتاب من المكتبة، مش هقول لعل. يعني دلوقتي أنا المكتبة جنب مني هي فيها فتاوى ابن تيمية، أقول للشيخ وليد خش يا شيخ وليد هات لي المجلد رقم 8 من مجموع الفتاوى بتاعتي، ما أقولوش دور لعل، لعل أنا ما أعرفش إن الكتاب موجود أو مش موجود، لكن متأكد صح. فلما ربنا يرسل موسى عليه السلام لفرعون يقول له إيه؟ لعله يتذكر أو يخشى. طب أنا لما أقول لعل ماشي، لكن ربنا لما يقول لعل يقولها ليه؟ واخدين بالكم ولا لأ؟ فقال البعض إن لعل لما تأتي بتبقى في كلام الله عز وجل للتحقيق هي وعسى. نقول لكن اختيارها في القرآن في كل موضع من المواضع لابد يكون له إيه؟ يكون له فقه، مش كده؟ فلما يقول، خذوا بالكم، لما يرسل رب العالمين موسى إلى فرعون، وربنا الله حينما أرسل موسى إلى فرعون كان يعلم أن فرعون سيموت كافر ولا لا؟ يعلم أنه سيموت كافر قبل أن يخلقه، بل قبل أن يخلق السماوات والأرض، مش كده ولا لا؟ بل كتب ذلك قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وفرغ ربكم من أمر العباد، كل شيء مكتوب، مش كده؟ طيب يبقى إذن فرعون لما أرسل الله موسى إليه قال له لعله دي الترجي بالنسبة لمين؟ لموسى واخوه، لأن موسى لو أعلمه الله أن فرعون لن يؤمن في داعية يذهب إلى إنسان علم من الله أنه لن يؤمن، حتى لو ذهب يقول له إيه؟ ربنا أرسلني إليك لعلك إنك تؤمن، ما عارف إنه كافر، لكن الله يحجب هذه العلوم عن أنبيائه ورسله حتى يقوم الرسول بكل ما أمر به ويبذل كل جهده ويفعل كل المحاولات من أجل أن يهدي الله على يديه رجلا واحدا، صح مش كده؟ لكن لو علم الرسول إن كل أمته لن يؤمن منها إلا رجل واحد فلان، سأذهب إلى فلان ولك من ميتين، وذلك بمجرد ما نوح علم أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، نوح لبس في قومه 1,000 سنة إلا 50 عاما، تخيل لو قيل له بعد أول 50 سنة دعوة، بعد أول 50 سنة قال الله لنوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، هل نوح كان سيستغرق في الدعوة 1,000 سنة إلا 50 عاما؟ لا طبعا، لكنه كان كل حرصه عليه السلام على إسلام الناس، فلما أن أعلمه الله قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، مش كده؟ يبقى معنى ذلك إن لعل دي كانت للترجي بالنسبة لمين؟ لموسى عليه السلام. موسى هو رايح له يرجو، لكن بمجرد أن علم أن هذا الرجل لا خير فيه على الإطلاق انتهى الأمر بالنسبة له. فربنا سبحانه وتعالى لا يترجى بل يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. قال وهذا النوع من المستحيل يجوز التكليف به شرعا وهو واقع بإجماع المسلمين. كل رسول وكل داعي يذهب ولا يعلم الغيب. وذلك ربنا يقول أيضا آية أخرى في سورة عبسة يقول عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. لعله مش كده؟ نعم. بعد ذلك قال بناء على هذا التفصيل في التكليف بما لا يطاق فإنه لا يجوز إطلاق القول في حكم التكليف بما لا يطاق بالجواز أو المنع. نعم كلام ابن تيمية بقى. نعم شوف بناء على هذا التفصيل في التكليف بما لا يطاق هل يجوز أن نطلق القول؟ يبقى من أطلق القول في هذه المسألة بالجواز أو المنع فقد وقع في البدعة، صح؟ يبقى لابد من إيه؟ من التفصيل. قال بناء على هذا التفصيل في التكليف بما لا يطاق فإنه لا يجوز إطلاق القول في حكم التكليف بما لا يطاق بالجواز أو المنع، لأن لفظ التكليف بما لا يطاق من الألفاظ المجملة، إذ هو مشتمل على المعنيين المذكورين، أحدهما حق ثابت وهو المستحيل لا لذاته بل لتعلق علم الله بأنه لا يوجد. هذا حق ولا لا؟ حق. وكل الأمم اللي بندعوها والرسل قاموا بدعوتهم قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يعلمون هل سيؤمن العبد أم سيموت على الكفر. هذه علوم ربنا سبحانه وتعالى، مش كده ولا لا؟ وما يدريك، الله يقول للنبي محمد صلى الله عليه وسلم هكذا، وما يدريك لعله يزكى أو يذكره فتنفعه الذكرى. ليس عليك هداهم، لست عليهم بمسيطر. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم والدعاة من بعده ومن بعد الرسل لا يعرفون أثر الدعوة في القلوب، هل ستثمر أم سيقابلها الناس بالرفض والكفران والجحود. واخدين بالكم؟ فهنا يقول إيه؟ يقول لأن لفظ التكليف بما لا يطاق من الألفاظ المجملة، إذ هو مشتمل على المعنيين المذكورين، أحدهما حق ثابت، يعني ربنا كلف به، وهو المستحيل لا لذاته بل لتعلق علم الله بأنه لا يوجد، والآخر باطل لا يثبت في هذه الشريعة وهو المستحيل لذاته. واضح الكلام؟ كويس. قال والتكليف بما لا يطاق مجمل أيضا من وجه آخر. يبقى عرفنا وجه الإجمال الأول، عندي وجه للإجمال من ناحية أخرى سأذكر الكلام. واضح يا إخواننا ولا صعب عليكم؟ ماشي. والتكليف بما لا يطاق مجمل أيضا من وجه آخر، هذا بيانه ثلاثة، رقم ثلاثة، وذكر رقم إيه؟ واحد والتكليف واثنين بناء على هذا التفصيل. ثلاثة، لفظ القدرة والاستطاعة والطاقة من الألفاظ المجملة، لأن لفظ القدرة يتناول نوعين، القدرة الشرعية المصححة للفعل التي هي مناط الأمر والنهي، وهي المذكورة في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. القدرة الشرعية المصححة للفعل التي هي مناط الأمر والنهي، وهي المذكورة في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقوله فاتقوا الله ما استطعتم. يبقى عندي قدرة شرعية صالحة للضدين، الفعل أو الطلب. إن أنا عندي قدرة الآن على إني أصلي، عندي القدرة على إني أصوم، عندي القدرة وأنتم كذلك على أن ننفذ أوامر الله عز وجل، عندنا قدرة. واضح ولا لأ؟ كويس. القدرة دي اسمها المصححة للفعل، وهذه القدرة التي يتعلق بها الأمر والنهج، الشرع بيتكلم عنها. لا يتكلم الشرع عن أشياء خفية، بيتكلم عن القدرة الظاهرة، ودي اسمها الاستطاعة. ولذلك يقول تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. إيه الاستطاعة؟ إنك يكون عندك قدرة صحية بدنية وعندك مال. واضح؟ عندك مال تستطيع أن تحج به، وعندك قدرة بدنية كذلك. فاتقوا الله ما استطعتم، التقوى تكون على قدر الاستطاعة، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر على قدر استطاعتك، تنفق على وسعك، مش كده ولا لا؟ وهكذا. أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم الموجود اللي في قدرتي وفي استطاعتي، مش كده؟ ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، مش كده ولا لا؟ يبقى كل واحد على ايه؟ على قدره، تمام؟ فهنا دي القدرة الشرعية المصححة للفعل التي دي ما فيش اشكال فيها، بينة ولا صعبة؟ قدرة واستطاعة، استطاعة على اداء الفعل، تقدر تصلي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان استطعت ان تصلي قائما صلي قائما، فان لم تستطع فصلي قاعدا، فان لم تستطع، يبقى بيكلمك على الاستطاعة البدنية، مش كده ولا لا؟ اللي تستطيع من خلالها ان تؤدي العبادة، تمام؟ يبقى عرفت الاستطاعة؟ طيب به القدرة القدرية، بكلمة في القضاء والقدر اللي الكونية الموجبة للفعل المقترنة به المحققة له التي هي مناط القضاء والقدر. يبقى الأصوليون والفقهاء بيتكلموا في الأولى، لكن الثانية دي مجال دراستها فين؟ في العقيدة. قال وهي المذكورة في قوله تعالى ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. يعني أنا الوقت عايز أقول مسألة مهمة، أنا عندي آيات بتقول إن في استطاعة للعبد اللي هي استطاعة التكليف، وفي آيات تانية بتنفي عن الكفار الاستطاعة ما كانوا يستطيعون السمع. طب هو لو لم يكن يستطيع السمع، سمع حجج، حجج الله سبحانه وتعالى، لم يكن الكافر يستطيع أن يسمع ها آيات الحق سبحانه، فمعنى ذلك أنه أقيمت عليه الحجة الرسالية أم لم تقم؟ إشكالية. ربنا بيقول زي ما يقول برضو في القرآن بس ما ذكرش بقى الاستطاع، وقالوا لو كنا نسمع ها أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. طب هو الكافر ده الذي ما كان يسمع وما كان يعقل، لو كنا نسمع أو نعقل، طب لو كان الكافر لا يعقل لرفع عنه القلم، مش كده ولا لأ؟ فهو الكافر لو لم يكن عاقلا وكان مجنونا، العقل مناط التكليف، معنى ذلك أنه غير مكلف، فكيف يدخل النار؟ فاعترفوا بذنبهم، اعترفوا بذنبهم أنهم لم يكونوا يسمعون ولم يكونوا يعقلون، فاعترفوا بذنبهم. ده كده اعترفوا بذنبهم ولا اعترفوا بعذرهم؟ لا، ده الظاهر انه عذر ولا ذنب. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير، مش كده؟ يبقى هنا بيبين لك ان الايات دي لابد انها تفهم، ما تاخدهاش كده، ولكن لابد انك تفهم معناه. هل السمع ده المقصود به السماع الذي تقوم عليهم به الحجة؟ لا. هل العقل هو العقل الذي هو مناط التكليف؟ لا، وإنما القصد أمرا آخر، هو أنهم لم يستخدموا عقولهم ولم يستخدموا سمعهم، بل كانوا كما قال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. وذكرنا قبل ذلك أن الحل يعني فهم هذه الآيات أنهم جوزوا جزاء وفاقا، يعني هم الكفار قالوا نعم، قالوا الكفار قالوا خدوا بالكم، عشان برضو لما تيجي تقرأ في بداية القرآن في البقرة إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ليه؟ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. طب ما معنى كده كل منافذ العلم اتقفلت، القلب مختوم عليه مش هيدخل الحق فيه، مش كده؟ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم مش هيسمع. طب والبصر قال عليه غشاوة، فمن يهديه من بعد الله؟ كيف يصل العلم إلى القلب إذا كان كل المنافذ سدت والقلب ختم عليه؟ قال لك ما هو هذا الذي حدث عقوبة، عقوبة على ماذا؟ لأنهم الذين هم في البداية عندهم سمع وعندهم بصر وعندهم عقول وعندهم قلوب، جاءهم الرسول سمعوا، فهل انتفعوا بالسمع؟ لا، بل قالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه. الآية مكية، سورة فصلت، قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون. يبقى دول قفل قلوبهم، حطوا القلوب في أكنة، لدرجة أن قوم نوح يقول أني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم، شوف المبالغة، شوف المبالغة، جعلوا أصابعهم من الصباع واحد، مع أن الصباع ما يخش الودن، اللي يدخل جزء طرطوفة مش كده من الملة، لكن شوف المبالغة، جعلوا أصابعهم كأن الأذن اتفتحت ودخلوا فيها كل صابعهم، أصابعهم في آذانهم مش كده وبس، واستغشوا ثيابهم، غطوا نفسهم بالبطانية، وأصروا واستكبروا استكبار، مش عايزين يسمعوا خالص. طب هيجي الرسول يعمل ايه؟ يشيل صابعكم من ودنكم؟ ولذلك قال لك فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم جزاء وفاقا. الآن دي لا يفهمها الجبرية ولا يفهمها القدرية، ولكن يفهمها من؟ أهل السنة. فهم لما فعلوا هذا جوزوا، فلما زاغوا أزاغ، قالوا قلوبنا في أكنة، ختم الله على قلوبهم، وفي آذاننا وقر، قال وعلى أسماعهم، قالوا من بيننا وبينك ها حجاب، قال وعلى أبصارهم غشاوة. فلذلك إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ليه؟ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة جزاء وفاقا، مش كده ولا لا؟ يبقى احنا هنا لما بنيجي نقرأ الكلام ده ونفهمه، أنا عندي آيات بتتكلم عن الاستطاعة التي هي مناط التكليف، عندي عقل، عندي قدرة، عندي مقدرة على تنفيذ التكاليف، وفي آية تانية بتقول عن الكفار ما كانوا يستطيعون السمع فسلبتهم سمعهم. هل السمع اللي سلبوه السمع الذي هو مناط التكليف وعليه المدار؟ لا. ولذلك قال لك هنا ايه؟ القدرة القدرية الموجبة للفعل المقترنة به المحققة له التي هي مناط القضاء والقدر. مناط القضاء والقدر دي بيقول فيها الإمام الطحاوي إيه؟ شوف الإمام الطحاوي بيقول إيه؟ بيقول كلام نفيس، بيقول والاستطاعة التي يجب بها الفعل فهي مع الفعل مقارنة له، وحط بقى جملة اعتراضية، قال إيه؟ من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به. دي توفيق، يبقى الاستطاعة التي تكون مع التنفيذ العملي هذه قضاء وقدر، هذه توفيق من الله عز وجل. واخدين بالكم؟ يبقى أنا عندي قدرتان، قدرة مصححة للفعل دي موجودة في الجميع، الكل يستوفيها، وإن لم توجد فليس العبد مكلفا، لكن القدرة الموجودة المصاحبة المقترنة للفعل هذه من توفيق الله، اللي هي إن وجدت وجد الإيه؟ العمل. وأكون على قطة زي العلة والمعلول، إن وجدت وجد العمل، لكن القدرة المصححة، الاستطاعة المصححة، الوسع المصحح، كل هذه الأمور قد توجد، ولا يرفع الإنسان رأسا للشريعة ولا ينفذ حكما من أحكامها. لكن المعول عليه من ناحية القدر وجود هذه القدرة امتى؟ ساعة التنفيذ. وهنا حدث الصراع بين الجبرية وبين القدرية. فالجبرية الجهمية، الجهمية الأوائل مجبرة، المعتزلة قدرية نفال القدر، الأشاعرة أخذوا بمذهب الجهمية في قضايا الجبر. ولذلك وجدنا المعتزلة يتعاملوا مع القدرية، يقولوا القدرية المعتزلة، المعتزلة القدرية ماذا فعلوا؟ أثبتوا القدرة الأولى المصححة التي هي تقبل الضدين، تقبل العمل وعكسه، ولأنهم لا يقولون بخلق أفعال العباد نفوا القدرة الأخرى التي هي مقارنة للإيه؟ للعمل، واخدين بالكم؟ وكان الأشاعرة على الضد دائما. خلي بالكم معظم بدع الأشاعرة أنهم يقابلون بدعة ببدعة، هؤلاء أفرطوا هم يفرطوا، الآخرون فرطوا هم يفرطوا، العكس. وأهل السنة مذهبهم في النص، وذلك تجد الوسطية أن أهل السنة يثبتون القدرتين، القدرة المصححة الشرعية التي تتعلق بالأمر والنهي، والقدرة القدرية الموجبة للفعل. نقرأ كلام المؤلف، يقول: القدرة القدرية الموجبة للفعل المقترنة به المحققة له، التي هي مناط القضاء والقدر، وهي المذكورة في قوله تعالى: ما كانوا يستطيعون السمع. السمع اللي هو أنهي سمع بقى؟ السمع النافع. ما كانوا يستطيعون أن يسمعوا سماعا ينتفعون به، وما كانوا يبصرون، لا بيسمع ولا بيبصر. وقوله: الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. قال الإمام ابن تيمية: وعلى هذا تتفرع مسألة تكليف ما لا يطاق، فإن الطاقة هي الاستطاعة، وهي لفظ مجمل، فالاستطاعة الشرعية التي هي مناط الأمر والنهي لم يكلف الله أحدا شيئا بدونها، فلا يكلف ما لا يطاق بهذا التفسير. وأما الطاقة التي لا تكون إلا مقارنة للفعل، فجميع الأمر والنهي تكليف ما لا يطاق بهذا الاعتبار. واخدين بالكم؟ يبقى لو هنتكلم عن الاستطاعة الشرعية التي هي مناط الأمر والنهي، الله لا يكلف أحدا شيئا بدونها، فلا يكلف ما لا يطاق، بناء على هذه الايه، بناء على هذه القدرة. أما الطاقة والقدرة التي لا تكون إلا مقارنة للفعل، فهذه لا توجد إلا مع مين؟ مع الذي شاء الله كونا أن يقع منه الامتثال، فحينئذ يخلق له هذه القدرة ويوفقه ويعينه، فحينئذ تكون هذه الطاقة غير موجودة عند من حرم التوفيق، فحينئذ يسمى هؤلاء بأنهم إيه؟ ها؟ كلفوا ما لا يطيقون، لأن السمع عنده مش موجود والقدرة مش موجودة على الفعل، لكن هو كان يقدر يفعل، يقدر يفعل، يستطيع، نعم عنده قدرة، بس ما عندوش إرادة جازمة. ولو وجدت القدرة التامة على الفعل مع الإرادة الجازمة، لابد وأن يتحقق الفعل، صح؟ يستحيل أن توجد القدرة التامة والإرادة الجازمة، إن اجتمعا لابد من، وهذان لا يجتمعان إلا لمن شاء الله أن يخلق في هذه اللحظة التوفيق فينتج العمل.